يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اللقاء العلمي المبارك أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ حسن أيت عبجد حفظه الله ورعاه، الذي سيتحفنا بمحاضرة علمية نافعة بعنوان نيل المطلوب بفوائد حديث عرض الفتن على القلوب. فنسأل الله،
وهو حديث حذيفة بن اليمان،
فنسأل الله أن يبارك في الشيخ وفي علمه، وأن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والآن نترك الكلمة للشيخ حسن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود، كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. فهذا القلب الذي هو المضغة المعروفة في الجسد بالنسبة لأعضاء الجسد كالملك التي المتصرف في الجنود، الذي أو التي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فمنه تكتسب الاستقامة والزيغ. هذا كلام إمام القيم رحمه الله. فإذا قال تصدر كله عن أمره، الأعضاء تصدر عن أمر القلب. أنت إذا أردت أن تسافر إلى وهران أو إلى العاصمة، كيف يبدأ هذا السفر؟ بعقد النية والعزم على السفر. وأين تعقد هذه النية؟ وما محل النية والقصد والعزم؟ القلب، فهو الذي يعطي الأوامر، ثم تذهب يعطي أمرا للجوارح، فتذهب إلى محطة الحافلة أو إلى المطار أو إلى كذا، فتحجز إلى آخره. فالشاهد أن هذه الأعضاء تصدر عن أوامر القلب. وكذلك قال منه تكتسب الاستقامة والزيغ. الاستقامة، استقامة الأعضاء من أين تكتسبها؟ ما هو أصل الاستقامة؟ الأصل في الاستقامة واستقامة القلب، استقامة القلب على دين عز وجل بإقباله على الله تعالى والدار الآخرة. لهذا أصل الاستقامة ما هو؟ القلب. إذا استقام القلب وأقبل على الله تبارك وتعالى وعزم على طاعته وامتثال أوامره، على طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره وترك نواهيه، بعد ذلك تستجيب الأعضاء وتستقيم الأعضاء تبعا له. فلهذا لا ينبغي أن نغفل على هذه المضغة الصغيرة التي خطرها عظيم وشأنها كبير. الإنسان دائما، يعني بعض الناس ممكن يهتم بالظاهر، يصلح ثوبه، لا شك أن هذه كلها من السنة، الثوب يعني للقميص الأبيض وللقميص عموما، وكذلك إعفاء اللحية، هذه كلها من السنة وهي من هي واجب، يعني إعفاء اللحية واجب. ولكن قد يغفل عن ماذا؟ عن استقامة القلب، يعتني بهذا ولكن قلبه لا يعتني به. فلهذا الأصل في الاستقامة هو استقامة القلب. لهذا قال هنا فمنه تكتسب الاستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم، من العزم أو يحله. الأعضاء تتبع القلب، عزم على شيء، عزم على فعل شيء، تتبعه الأعضاء. فإذا الخلاصة، القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود. وفي هذا جاء الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث تصديق لما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وقرأناه وتلوناه على مسامعكم في هذه المقدمة. من أجل هذا، فإن القلب هو محل نظر الرب جل في علاه وتبارك في عال سنه. القلب هو محل نظر الرب. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله لا ينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الصور والأموال ليست هي محل نظر الرب. ما هي محل نظر الرب؟ القلب الذي هو أساس الأعمال ومحل النية والقصد ومحل الإخلاص، والجوارح التي يعني هي محل الأعمال. ومن هنا جاءت عناية الشارع الحكيم بهذه أو بإصلاح القلوب، وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تترى في ذم بعض الأمور في يعني التي يكون عليه القلب، وبمدح بعض الأمور التي يكون عليه القلب. يعني جاءت الأحاديث في التحذير من أدواء القلوب وذكر علاجها وأدويتها. فقد جاء في القرآن العظيم التحذير من غفلة القلب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا، الغفلة غفلة القلب مذمومة. والغفلة قال العلماء تحول بين العبد وبين تصور الحق وإدراكه، فهو نقص في قوة العبد العلمية. كل إنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي قوة الإدراك والتمييز، قوة إدراك الحق والتمييز بينه وبين الباطل. والقوة العملية هي قوة التنفيذ والعمل، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. النجار إذا أراد أن يصنع خزانة ماذا يفعل أول شيء؟ ماذا يفعل؟ يتصورها في ذهنه، يستعمل القوة العلمية النظرية، يتصورها في ذهنه وقد يصورها ويرسمها على ورقة. ثم بعد ذلك تأتي القوة العملية، يأتي بالخشب وبالمسامير ثم ينحت ذلك الخشب ويركب تلك الخزانة. هنا تأتي القوة العملية. إذا كل إنسان له قوة علمية وقوة عملية. فإذا الغفلة هو فساد في القوة العلمية، قوة التصور، تصور الحق ومعرفته والعلم به. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع كما قال الإمام ابن كثير، ودين الحق العمل الصالح. فكمال القوة القوتين العلمية والعملية باتباع ما جاء به الرسول من العلم النافع. العلم النافع كمال القوة العلمية، والعمل الصالح كمال القوة العملية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في ثلاث مواضع من القرآن الكريم. فكمال القوة العلمية والعملية في الإنسان تكون باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء ذم غفلة القلب، كذلك جاء في القرآن التحذير من قسوة القلب. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب، وكثير منهم فاسقون. ما هي نتيجة قسوة القلب؟ فساد الأعمال، فساد في القوة العلمية، نتيجته فساد في القوة العملية. فإذا ذنب قسوة القلب. جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر أدواء القلوب وأدويتها وشفائها. جاء في السنة ذكر علل القلوب وأدويتها وشفائها، كما مر في الحديث الذي ذكرناه، وكذلك في الحديث الذي سيأتي أو الأحاديث التي ستأتي. من أجل هذا وذاك، فإن العلماء الناصحين، علماء هذه الأمة الذين هم خيرتها وزبدتها، صنفوا مصنفات في ذكر مصنفات نافعة في ذكر أدواء القلوب وعللها وذكر شفائها وأدويتها. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث صنف كتبا عديدة، منها الرسالة المعروفة وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاويه التحفة العراقية في الأعمال القلبية. كذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله صنف كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى أيضا الداء والدواء. وصنف كذلك تلميذ الإمام ابن القيم وهو الحافظ ابن رجب صنف كتاب ذم قسوة القلب. هؤلاء انظروا إلى شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية الطيبة، شيخ الإسلام ابن تيمية شجرة طيبة له تلاميذ مباركون، منهم تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير والإمام الذهبي، الإمام الحافظ ابن كثير الإمام الذهبي والإمام المزي أبو الحجاج المزي جمال الدين المزي صاحب تحفة الأشعث وعالم الدين البرزالي وابن مفلح، ومن تلامذة الإمام ابن القيم الحافظ ابن رجب. فهو إذن من هذه الشجرة. ومن الأحاديث التي جاءت في التحذير من أمراض القلوب وأدوائها وذكر علاجها وأدويتها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، أو تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حديث عظيم النفع جليل القدر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدى خطورة الفتن على القلوب وشدة تأثيرها فيها، وأحوال القلوب، ذكر فيها أحوال القلوب عند عرض هذه الفتن عليها. هذا الحديث حديث عظيم حري أن يدرسه الإنسان المسلم ويفهمه ويتفهمه ويقرأ شرحه ليتبين له خطورة الفتن على قلبه، وأنها تعرض عليه، وأنها تؤثر، وأن هذه الفتن تؤثر في قلبه، وأنه إما أن يسلم منها ويزداد قوة وبصيرة، وإما أن تهلكه العياذ بالله تعالى وتمرضه. قال الوزير العالم ابن هبيرة صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح، قال هذه الفتن تعرض في العقائد والأقوال والأفعال. هذه الفتن التي تعرض على القلوب تكون من فتن العقائد متعلقة بالقلوب، كذلك تكون من الفتن المتعلقة بالأقوال، وتكون من الفتن المتعلقة بالأفعال. الوزير بن هبيرة هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع فتاواه وأثنى عليه خيرا، كان من الوزراء العلماء وكانت عقيدته سلفية، وله كتاب الإفصاح عن معاني الصحة هو مطبوع وتداول، وهذا الكلام ذكره في المجلد الثاني صفحة 41 و200. وقد فسر هذا الحديث حديث حذيفة من اليمان، فسره الإمام القيم تفسيرا إجماليا موجزا في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 15 إلى صفحة 16 من طبعة دار عالم الفوائد. طبعات دار عالم الفوائد لكتب الإمام القيم وكتب شيخ الإسلام تيمي من أحسن الطبعات، بل هي أحسن الطبعات إلا فيما ندر، إلا في كتاب ابن القيم شفاء العليل وكتابه مدارج السالكين، هذه هناك طبعة دار الصنيعي وهي رسالة دكتوراه اشترك فيها مجموعة من الباحثين، وإلا سائر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وكتب شيخ الإسلام تيمية أحسن طبعات هي طبعة دار عالم الفوائد، وقد يعني يقوم بتحقيق هذه الكتب محمد عزير شمس ومحمد علي العمران، وهذا المشروع تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فإذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، يعني الفتن تعرض شيئا فشيئا مثل ما تعرض عيدان الحصير على صانعها، كما سيأتي الصانع يضع تلك العيدان، الذي يصنع الحصير يضع العيدان أمامه ثم يأخذ عودا عودا ثم يربط مجموعة من الأعواد وهكذا حتى يصنع الحصير. قال إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، وهي طاقاتها معروفة عيدان الحصير، شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، عند عرض الفتن تنقسم القلوب إلى قسمين، قلب إذا عرضت عليه الفتنة أو إذا عرضت عليه فتنة أشربها، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت نكتة فيه نكتة سوداء. إذا قال قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، كما تشرب الإسفنجة تضعها في الماء فتمتص ذلك الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. ما هو الكوز؟ الكوز هو الكوب والكأس، مجخيا أي مكبوبا منكوسا هكذا. وهل الكأس والكوب الذي يكون مجخيا منكوسا مكبوبا هل يمكن أن تملأه بالماء؟ كذلك القلب المنكوس لا يمكن أن يمتلئ بحب الله ورسوله وبالإيمان وبالهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو منكوس مكبوب كالكوز مجخيا، قال أي مكبوبا منكوسا، فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك، إلى الهلاك عفوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرف من هواه. اذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرضين، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلبه مكبوب منكوس العياذ بالله، لا يعرف المعروف، لا يميز بين المعروف والمنكر، تختلط عليه، تلتبس عليه الأمور. قال وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. إذن قد يعني ينزل دركة أخرى ويتدحرج دركة أخرى، يرى عكس الأمور بعكسها، يرى المنكر معروفا ويرى المعروف الطيب يراه منكرا ويرى المنكر الخبيث يراه طيبا، تطمس بصيرته والعياذ بالله تعالى. أسأل الله السلامة والعافية. الثاني يعني المرض الثاني الذي يصيب هذا القلب المكبوب المنتكس، قال تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له، بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا ما أشرب من هوى، يعني يصير ذلك الهوى. ما معنى الهوى؟ الهوى هو ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله عز وجل، وأصل الهوى هو الميل، والنجم إذا هوى أي مال وسقط، ما يميل إليه قلبه هو الذي يقوده، فيقوده ذلك الهوى إلى ماذا؟ إلى الضلال العياذ بالله، كما سيأتي بيانه في الفوائد إن شاء الله تعالى. فإذا يحكم هواه، ما هو ما إلى ماذا يحتكم؟ هل يحتكم إلى الكتاب والسنة وشرع رب العالمين؟ لا، يحتكم إلى هواه، يجعل ما جاء به الرسول تابعا لهواه. ما هو الواجب؟ الواجب أن يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول، كما جاء في الحديث الضعيف المبنى الصحيح المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان، ولكن من حيث المعنى هو صحيح، المعنى صحيح. فإذا هذا يعكس القضية، مش يصير ما جاء هواه تبع لما جاء به الرسول، بل يجعل ما جاء به الرسول تبع لهواه. وما الذي يقوده؟ هل يقوده شرع رب العالمين؟ لا، يقوده هواه، متبع للهوى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القلب الأول. القلب الثاني قال إذن وقسم القلوب عند عرضها عليها، يعني عرض الفتن على القلوب إلى قسمين. الأول يتشرب تلك الفتنة، فتنكت نكتة سوداء إلى آخره، نكتة حتى يسود قلبه والعياذ بالله. والثاني قال النوع الثاني من القلوب وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، وقلب أبيض مثل الصفا. فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإشراقه وقوته. هذا إذن الأول انتكس، الثاني ازداد قوة، عرف هذه الفتنة فأنكرها وردها وتركها فيزداد قوة، كلما تأتي فتنة يزداد بصيرة. إذا الناس في الفتن قسمان، قسم ناجح وقسم راسب، نسأل الله يجعلنا من الناجحين. القسم الراسب تأتي فتنة تجرفه، كلما تأتي فتنة تجرفه، يخوض فيها ويدخل فيها بيده ورجليه فتجرفه ويسود قلبه وهو لا يشعر. الثاني يزداد بصيرة، جاءت فتنة عرف سبب هذه الفتنة ومصدرها ويعني الأسباب التي أوقعتها والأمور التي ينبغي سلوكها حتى ينجو منها فيزداد قوة. تأتي فتنة أخرى يتبصر لأنه أخذ درسا من الفتن السابقة، فكلما تأتي فتنة يزداد قوة حتى يصير ذا بصيرة قوية يميز بها بين الحق والباطل. وهذا حال العلماء، العلماء تأتي فتنة فيزداد بصيرة يتبصر. وكذلك من أراد الله به خيرا من طلبة العلم ومن الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه. قال إمام القيم، هذا كله كلام بالقيم، إمام القيم في كتابه إغاثة اللفان، قال وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، فهذا شر القلوب، يعني هذا القلب المكبوب أسود مربادا كالكوز مجخية. قال فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، الباطل يراه حقا، هذا هو الحق، الحق مع شيخنا فلان، لا الحق مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا المتعصبة المتعصبون للمشايخ ماذا يقولون؟ الحق مع شيخنا فلان، لا بد أن تتبع الحق الذي مع شيخنا فلان. أما أهل الحديث وأهل السنة متمسكون بما جاء به الرسول، فيقولون الحق يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. لهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي ابن المطهر الحلي الذي كان يلقبه شيخ الإسلام ابن المكدر ويلقبه بابن المنجس، رد عليه هذا ابن المطهر كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، كتب يدعو فيه إلى مذهب الرافضة الشيعة ويطعن فيه الصحابة ويأتي بالشبهات. فجاء لما خرج ذلك الكتاب ماذا فعل أهل السنة طلبة العلم وعوامهم وطلبة العلم؟ ذهبوا بهذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك في مقدمة هذا الكتاب، قالوا له فلان هذا ابن المكدر هذا ابن المنجس أخرج هذا الكتاب كتاب منهج الكرامة. فضر له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه بكتاب عظيم هو اسم على مسمى، وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد أو في رد قول الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال في نقد قول أهل الرفض والاعتزال، وقد اختصره الإمام الذهبي وهذبه في الملتقى في كتاب اسمه الملتقى من منهاج الاعتدال، وهو مطبوع متداول وينصح به العلماء كثيرا. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما يعني هذا الرافض يأتي بالأدلة زعموا بالشبهات من الكتاب ومن السنة، ويعني ويأتي بالشبهات من هذين يعني على أن عليا رضي الله عنه هو المستحق للإمامة دون أبي بكر وأن الصحابة سلبوا هذه الإمامة وهذه الخلافة منه، فيأتي بهذه الشبهات وجاء بحديث بشبهات من السنة، حديث يقول هو حديث يقول الحق مع علي وهو يدور معه حيث دار. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه قال هذا الحديث لا أصل له الحق مع علي. قال وكذلك هذا من حيث الإسلام، هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى ومن حيث الدراية قال هو غير صحيح. قال ليس هناك أحد يدور معه الحق حيث دار سوى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما ذلك قال ذلك الإمام إمام دار الهجرة كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. من هو صاحب هذا القبر في المدينة؟ رسول نبي هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللي يقول هذا الذي يقول الحق مع شيخنا لا بد أن تتبع شيخنا، كما يقول متعصب الآن الحق مع شيخنا والحق معه لا بد من اتباع الشيخ. لهذا قال شيخ الإسلام وأهل الحديث وهم الطائفة الظاهرة في المنصورة والفرقة الناجية لا يتعصبون لأحد سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال فهذا شر القلوب هذا القلب المنكوس وأخبثه، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه يوالي أصحاب الباطل ويعتقده حقا لانتكاس فطرته وانتكاس قلبه وفساد تصوره، فساد تصور يعتقد الحق باطلا ويعادي أهله يهجرهم ويعاديهم وهم أهل الحق، فساد في التصور انتكست مفاهيمه وفسدت مفاهيمه والله المستعان. إذن الآن نشرع في ذكر فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى، بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال القاضي عياض اليحصبي المغربي شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد، نقل هذا عنه النووي في شرحه على مسلم. إذن شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن كعيدان الحصير يضعها صانعها كما ذكرت لكم ويأتي واحدة اثنان هكذا تعرض الفتن متتالية متكاثرة واحدة بعد واحدة، تأتي فتنة فتأتي تنتهي فتنة تأتي أخرى وقد لا تنتهي لا تزال في الإنسان لا يزال في فتنة لا يزال يعني يترنح تحت صدمة الفتنة الأولى يأتي شخص آخر بفتنة أخرى ثانية جديدة. نسأل الله الثبات على دينه، الأمر والله ما هو بسهل يا إخوان. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث طويل في صحيح مسلم جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي ثم تنكشف فتأتي أخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي. إذا الفتن تتوالى. قال فتنة يرقق بعضها بعضا، ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ يعني الفتنة التي تأتي تجعل الفتنة الأولى رقيقة ضعيفة بالنسبة إليها، يعني الفتن تزداد قوة وحدة وخطرا وضررا. ولهذا يقول في الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده. تأتي فتنة فتنة ترقق بعضها بعضا، قال أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا. الفتنة التي تأتي تقول هذه الفتنة التي مرت، فصارت تلك الفتنة التي مرت رقيقة خفيفة أخف من هذه، ثم تأتي أخرى أشد، ثم تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا. هناك فائدة وهو أن هذه اللفظة تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا جاءت في بعض النسخ الإمام مسلم يدفق، تأتي فتنة يدفق ضبطت يرقق، وضبطت في بعض نسخ الإمام مسلم يدفق. وهذه النسخة هي يعني ذكر هذه الفائدة أبو العباس القرطبي، العلامة أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم بشرح صحيح مسلم. أبو العباس القرطبي هذا هو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، ويقال هو ابن عمه والله أعلم. على كل حال أبو العباس القرطبي هو غير أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير المعروف، هذا آخر. أبو العباس القرطبي هو من قرطبة أندلسي. يقول فيدفق بعضها بعضا، الرواية يدفق بالتخفيف وفتح الياء، هذه رواية الطبري عن الفارسي. إذا في نسخة من نسخ الإمام مسلم، ثم تأتي وتجيء فتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وتجيء فتنة يدفق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، والضبط الثاني يدفق بعضها بعضا. قال والدفق الدفع، ومنه الماء الدافق، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. شفت شبيه الفتنة بموج البحر. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه باب الفتنة التي تموج كموج البحر، باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ومن أين أخذها البخاري؟ الإمام البخاري من حفاظ الفقهاء العلماء، ويأخذ دائما ويعتمد دائما على الكتاب والسنة على الحديث والآية، أخذها من حديث، من هذا الحديث الذي هو يعني هذا الحديث، الحديث اليوم هذا الذي هو جزء من حديث طويل، لما قال عمر رضي الله عنه المحدث الملهم قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه خبير الفتن، قال أخبرني عن الفتن، ماذا حدثك النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ فقال له حذيفة رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، قال عمر ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن هذا حديث، هذا الترجمة مأخوذة من حديث، وشوف تشبيه بليغ، شبيه الفتن بأمواج البحر. ما هو وجه الشبه؟ أن الإنسان إذا دخل في الفتنة فإنها تجرفه. رأيتم كيف أن البحر عندما يكون هائجا والأمواج أمواج عالية، إذا دخل الإنسان يسبح السباحة ممنوعة، عالم أحمر سباحة ممنوعة، ولكن بعض المتهورين المغامرين قل كان من خبش يدخل، إذا دخل البحر تتقاذفه الأمواج يحب يرجع، كما ذكر لي بعضهم مرة قال دخلت، قال أنا كان يعني أمام أولاده دخل، قال أنظر إلى أولادي ولا أستطيع الخروج، وهذا سباح ما استطاع أن يخرج. الأمواج إذا كان البحر هائجا والأمواج عالية عاتية فإن الإنسان لا يستطيع الخروج. كذلك الفتن، أمواج الفتن، الإنسان إذا جرفته الفتنة ودخل فيها وخاض فيها يريد أن يخرج لا يستطيع. ثم تلك الأمواج إلى أين ترمي بك؟ تدخل في عنابة في سرايدي تخرج في إيطاليا، ترميك تطلع في إيطاليا، تدخل في سكيك تخرج ما تعرف وين. هكذا أيضا الفتن، هذه الأمواج الفتن يدخل فيها الإنسان ما يعرف، يخرج في منهج منحرف في بدعة، يصير خارجيا تكفيريا ولا ينتكس العياذ بالله تعالى. الفتن خطيرة جدا، بعض الناس لا يعرف خطورة الفتن. لهذا الأئمة والعلماء والسلف بماذا ينصحون عند الفتن؟ الصمت والتريث والدعاء والحذر. أما المتهور ماذا يقول لك؟ تقول له والله ذهبنا الشباب يذهبون عند رؤوس هؤلاء رؤوس الفتن، يقول له ذهبنا عند الشيخ فلان فقال لنا تريث واصمت، يقول له الصمت تخذيل والتريث مخطط تمييعي، لا بد أن تهجم، قابلها بصدرك. رأيتم الفرق بين العلماء الربانيين ورؤوس الفتن؟ العلماء احذر اصمت، كما سمعنا في نصيحة الإمام الذهبي ونصيحة الإمام بن بطة العكباري، احذرون عليك الإمام الذهبي تمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخف فيما لا يعنيك، الإمام بن بطة فمن أراد الله به خيرا وسبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجأ والافتقار الله عز وجل بالسلامة والنجأ وأن يكون حافظا للنسان إلى آخره، هكذا ينصحون. لهذا يعني السلف والأئمة والعلماء دائما كل علماء تذهب إلى فتنة قل تريث واصمت وانتظر ولا تتكلم، وانتظر يتكلم العلماء ولا تتكلم واسكت، هكذا ينصحونك، لا أقول لك اهجر ولا تخف. لماذا؟ يعلمون أن الفتنة إذا دخلت فيها، والفتنة لماذا سميت فتنة؟ للالتباس الحق بالباطل فيها. ولكن المتعصبون ماذا يقول لك؟ يقول لك الحق واضح، أين الحق؟ مع شيخنا، الحق مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقول لك من صامت نجا، والذي قال له عقبة بن عامر الجهني يا رسول الله من نجا؟ قال له عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو منهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فإذا الفتنة خطيرة، دائما الإنسان عندما تأتي فتنة، هذه وصية يا إخوان، وصي نفسي وإخوان، عندما تأتي فتنة ما هو الواجب؟ أتريث، أصمت، أدعو الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يريني الحق حقا، يرزقني اتباعه، وأن يعيدني من شر هواي، لأن الفتن تكثر فيها الأهواء، هو على باطل ويتبع لهواه ويزين له سوء عمله، كما قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سأل الله السلامة والعافية، الأمور خطيرة. فإذا هنا يعني الفتنة التي تموج كموج البحر، من تراجم البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه، الإمام البخاري رحمه الله من عباقرة هذه الأمة، جمع بين معرفة الحديث، بين الرواية معرفة الحديث ومتونه وآلجاله وعلله وأسانيده، وبين الدراية التي هي فقه الحديث وفهم الحديث وفهم معاني الحديث، وبين الرعاية أيضا الذي هو التدين بالحديث والعمل به. هكذا كان أئمة الهدى يجمعون بين الرواية والدراية والرعاية، وهذا حال الأئمة الكبار، إمام مالك، إمام أحمد، إمام الشافعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة الأوزاعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هكذا وأمثاله. قال إذن يعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. وشبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى فيقول هذه إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع، ذكر هذا الإمام أو العلامة القرطبي في كتابه المفهم بشرح صحيح مسلم مجلد الرابع صفحة 51-52 إلى صفحة 52. أنا أذكر الصفحة والمرجع حتى يعود الإنسان، لا بد أن يرجع إلى الكلام، إلى كلام العلماء، يقرأه ويتمعن فيه حتى يعرف يعني خطورة هذه الفتن. هذه الفائدة الأولى. إذا الفائدة الأولى أن الفتن تتكاثر، أن الفتن تتوالى على الإنسان وتتكاثر وتأتي واحدة بعد أخرى، فعلى الإنسان إذن أن يستعد ويحذر. من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الثانية أن الفتن تؤثر في القلب وتخلف فيه آثارا سيئة. القلب تؤثر فيه الفتن، الفتن أمر خطير، تؤثر في القلب. ما يظن أن الإنسان يعني أنه تأتي الفتنة وتمر ولا تؤثر فيه، لا تؤثر. وهذا عمل في الحقيقة يا إخوان، أنا أذكر لكم هذا الكلام وأنا إن شاء الله تعالى أعلم أنكم ترون هذا بأم أعينكم، هذه الأمور يعني تشاهدونها، فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا الأمر تأثير القلب على الفتن، وأن الإنسان يكون على استقامة، ثم لتوالي الفتن تجده العياذ بالله ينتكس، وتجده العياذ بالله يضعف إيمانه وتدينه. نسأل الله السلامة والعافية، وندعو الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات. وهذه الفائدة مستفادة من الحديث، من هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام فأي قلب أشربها، يعني أشرب هذه الفتنة، نكت فيه نكتة سوداء. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، هذا تأثير ولا ما هو تأثير؟ نكتة سوداء. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين مجلد الأول صفحة 96، قال نكت فيه أي ظهر فيه أثر، يعني الأثر يظهر في القلب أثر الفتنة، أيما في قلب أشربها نكت فيه أي ظهر فيه أثر، أنت لا تشاهد ذلك الأثر لأن القلب مخفي ولا يراه إلا، لا يعلم ذلك الأثر ولا يراه إلا جل وعلا، والعليم بما في الصدور، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن أنت لا ترى. ضربة نكتة ثانية والقلبه يمرض ويسود، وذلك الإنسان لا يشعر، لا سيما إذا كان من أهل الغفلة ولا يراقب قلبه، لا بد من المراقبة والنظر والبحث والتفتيش في القلب. ونحوه قول البيضاوي، القاضي البيضاوي المتوفى سنة 85، قال تعرض أو عفوا هذه يعني هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تدل على أن الفتن تأثر في القلوب أنه قيل معنى تعرض أي تلصق بعرض القلوب. تعرض الفتن أي تلصق بعرض القلوب. مش معنى عرض القلب أي ناحية القلب. اضرب به عرض الحائط. اضرب به عرض الحائط. مش معنى اضرب به عرض الحائط أي ناحية الحائط وجهة الحائط. قال إذا تعرض الفتن على القلوب أي تلصق بعرض أو بعرض القلوب أي بناحيته. كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. هذا قاله القاضي عياض في مطالع الأنوار في صحيح الآثار. قال تعرض أي تلصق بعرض القلوب أي بناحيته. كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. قال إذن هذه الفتن مثل تعرض الفتن على القلوب كالحصير أي تؤثر الفتن على القلوب كما يؤثر الحصير على النائم عليه. عندما تنام على حصير تستيقظ في الصباح ماذا تجد في جسمك؟ تجد آثار ذلك الحصير في جنبك. كذلك الفتن تؤثر في القلوب. وفي ونحو قول القاضي البيضاوي المتوفى 85 قال تعرض عليها فتؤثر فيها واحدا واحدا كما تؤثر عيدان الحصير واحدا واحدا في جنب من نام عليه. قال هذا في شرحه على مصابيح السنن للإمام البغوي. وقد هذبه الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح. مصابيح السنن هي أحاديث مجموعة أحاديث انتقاها الإمام البغوي وهي يعني في بحسب اجتهاد أحاديث كلها أحاديث صحيحة أو حسانة. فجاء الخطيب التبريزي فخرج تلك الأحاديث وعزاها إلى مصادرها وسمى هذا الكتاب مشكات المصابيح. ثم جاء العلماء فشرحوا هذا الكتاب مشكات المصابيح. غير واحد من العلماء شرحه من هؤلاء الشراح شرف الدين الطيبي شرح مشكات المصابيح. وكذلك يعني هذا البيضاوي شرح كتاب مصابيح السنن. يقول إذن في هذا الكتاب أن إما الفتن تؤثر على القلوب كتأثير الحصير على جنب النائم. ويعضد هذا المعنى ويؤيد هذا المنحى الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلى أبا داود وصححه الشيخ الألباني وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه أو سقل بالصاد والسين يعني يسقل قلبه تمحى تلك النكتة السوداء وإن عاد ولم يتب زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا القلب يتأثر المعاصي والفتن تؤثر عليه فالقلب هذا حساس يتأثر. وهذه هذه الفائدة وما ذكر هنا يتضمن تحذيرا بليغا من الفتن وأنه يتعين على المؤمن أن يتجنبها أشد الاجتناب وأن يفر منها كل الفرار. لا بد على المؤمن أن يفر من الفتن ويجتنبها. وقد دل على هذا لماذا يجتنبها؟ لأنها تؤثر على قلبه وتؤثر على دينه يتضرر في دينه تضر بدينه. وقد روى ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة صاحب النصيحة المعروفة قال في كتابه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي جليل قال مطرف إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس إنما تجيء لتقارع المؤمن على دينه. الفتنة تأتي لتقارع المؤمن على دينه. يقول المؤمن الصادق يتعارك معها يدفعها حتى يسلم له دينه. وبعض الناس سبحان الله تجده يكتب ويكتب يعني يتكلم في الفتن ويضحك يكتب ها ها ها. الأمر خطير يا إخوان. الأمر جد وليس بالهزل. الأمر جلل وأنت تضحك وتكتب ها 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 تظن أن الأمر لاحق. الفتنة تأتي لتقارع المؤمن على دينه. دينك في خطر. الفتن خطيرة. كم من إنسان ينتكس بسبب الفتن انتكس وترك الاستقامة بسبب الفتن. لماذا لم ينصح يقول له احذر يا أخي عليك بالدعاء وعليك بالحذر وعليك بالصمت. لا يقول له اهجر لا بد أن تنصر الشيخ فلان ولا بد أن تتخذ موقفا ولا بد أن تهجر فلانا وفلانا وفلانا واكتب عليه. هو لا يعني رجل جاهل لا يفرق بين الألف والعصا ويقول له اكتب وافتح حسابا واكتب ودافع عن الشيخ واطعن. ما ليش انت راح تدافع عن الشيخ؟ اطعن واكتب واكذب، اسأل الله العافية. ماذا يكون مع هذا الشخص؟ المعاصي تزيد في الإيمان ولا تنقصه؟ تنقصه، ينقص إيمانه شيئا فشيئا، هو غارق في الهمز والغمز واللمس وفي الكذب والبهتان، ويزين له سوء عمله والشيطان يعزه. يقول له معليش اكتب، زيد اكتب، ما يهمش، هذاك وطعن في الشيخ يستاهل، تكذب عليه وتفتري عليه وتطعن فيه، معليش. هو يكتب وإيمانه ينقص. إذا به أين ذلك الشاب الذي كان يكتب، الذي كان يلقب نفسه أسد السنة والمدافع عن منهج الحق؟ يقول الله هذا الشاب أنا شفناه انتكس انتكاسا وتركت الاستقامة أصلا، أسأل الله السلامة والعافية. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ مشاهد ولا غير مشاهد؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته الممات. إذا جاء في هذا المعنى طائفة من الأحاديث، وأن الفتن يعني ينبغي اجتنابها والابتعاد عنها، منها ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن المقداد بن الأسود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. ومن ابتلي فصبر فواهن. إيش معنى فواهن؟ أي فعجبا. إن السعيد، من هو السعيد؟ الذي جنب الفتن. والشقي من خاض في الفتن وتقحمها ودخل فيها، أسأل الله العافية. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون أحب مال المرء غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن هذا الفرار هذا محمود وممدوح، الفرار من الفتن، والمقابلة بالصدور مذموم، وإن زينه بعض رؤوس الفتن مذموم مقابلة الفتن. الواجب قال: يوشك أن يكون أحب مال المرء غنم غنيمات يأخذها يفر بها إلى شعف الجبال، إلى أعالي الجبال. لماذا يفر إلى بهذا الغنم يرعاها، يفر إلى شعف الجبال ويؤذن هناك ويقيم صلاة؟ يفر بدينه من الفتن، يفر من هذه الفتن، من فساد ذات البين، كما قال ابن الملقب، ابن سراج الدين ابن الملقب صاحب التوضيح بشرح الجامع الصحيح أحد شراح البخاري. ماذا قال في هذا الحديث؟ نحن دائما نرجع إلى ماذا؟ إلى شرح العلماء. ماذا قال؟ يفر بدينه من الفتن، أي من فساد ذات البين وغيرها. ما هي نتيجة الفتن؟ فساد ذات البين، عداوات. فهو يفر تائبا من هذه العداوات ومن هذا الفتن، فيفر بدينه إلى شعف الجبال، إلى أعالي الجبال ومواقع القطر، التي المواقع التي فيها يعني ينزل فيها المطر فينبت فيها الحشيش والكلى، يرعى تلك الغنيمات التي عنده. ثم قال ابن الملقب سراج الدين ابن الملقب عند ذكر فوائده في المدد الثاني صفحة 66 إلى 566 صفحة 567 قال: فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين. إيش معنى لإحراز الدين؟ لحفظ الدين ولصيانته ولجمعه حتى تحوز دينك وتحفظه. فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين لئلا تقع عقوبة فتعم، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها. إذا السعي في الفتن، ما هو الواجب؟ ما واجب المسلم في الفتن؟ إذا كان قادرا، عنده قوة علمية وعنده كلمة مسموعة، يسعى إلى ماذا؟ إلى إزالة تلك الفتنة، وإلا يعتزل الفتنة ويسكت. إذا عندك قدرة وقوة تسعى في إزالتها، عندك علم، مجتنب عند رأس الفتنة يأتيك بالشبهات فتنسق معه لأنك ضعيف، ضعيف العلم مثلك، لا عليك بخاصة نفسك وعليك بصيانة نفسك واعتزل تلك الفتن. أما إذا كان عندك قوة علمية، عالم يتكلم كلمة فتتوقف الفتن أو ينقص شرها ويتبين الحق من الباطل بكلامه. قال: فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين ولئلا تقع عقوبة فتعم، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان. ثم ذكر حديثا سراج الدين بن الملقب ذكر حديثا في شرحه هذا، حديث رواه الحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الحديث في الصحيحين، ولكن زيادة عند الحاكم: موتوا إن استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: موتوا إن استطعتم. علق عليه ابن الملقب بقوله في كتاب التوضيح هذا في صفحة في مجلد 32 المجلد 32 الصفحة 93 بعد 200 مجلد 32 صفحة 293 قال وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين يجعل الموت خيرا من مباشرتها. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين بوقوع الفتن خلال بيوتهم. حديث الصحيحين حديث أسامة في صحيحي البخاري ومسلم قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال رقى النبي صلى الله عليه وسلم أطما من أطم المدينة يعني مكان مرتفعا فقال إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر, يشير إلى الفتنة التي جاءت يعني فتنة التي وراء الفتنة التي وقعت بين الصحابة فتنة قتل عثمان وفتنة قتال الجمل والصفين. قال إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر حديث أسامة بن زيد. إذن قال وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه الصحيحين بوقوع الفتن خلال بيوتهم. لماذا؟ لماذا أخبره؟ قال ليتوقفوا ولا يخوضوا فيها واحد اثنين ويتأهبوا لنزولها بالصبر اثنين. إذن واحد توقف عدم الخوض فيها تستعد للفتن. كيف تستعد؟ مش تقابل وتهجم عليها بصدرك وتقحم الأغبار والأغرار والسفهاء والشباب الغير تدخله في الفتنة. لا بد من منصرة الشيخ, لا بد من محاربة كذا وكذا, ولا بد من مواجهة كذا وكذا يدخله مساكين. لا قال يتأهب لنزولها بالصبر. الفتن تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر. والصبر ما هو؟ حبس النفس. وما هو ضد الصبر؟ التهور والعجلة. العجلة ضد الصبر والتهور والتسرع والجزع. بارك الله فيك. نعم. قال ثالثا ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها. الدعاء ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها. لابد كما قال ابن بطح أن يفتح عليه باب الدعاء باللجأ والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة. دعاء الله اللهم نجني من هذه الفتنة, اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بوقوع الفتن لهذه الأمور الثلاثة؟ ليتوقفوا ولا يخوضوا فيها, ويتأهبوا لنزولها بالصبر, ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها. من قائل هذا الكلام؟ ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن أحد شراح البخاري له شرح اسمه التوضيح بشرح الجامع الصحيح. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن القلب المريض يتشرب الفتن, فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم, أي حب العجل بكفرهم أي بسبب كفرهم. قال قتاده أبو العالية الرياحي والربيع بن أنس أشربوا في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم كما نقل عنه ابن كثير في تفسيره. إذن ما معنى أشرب؟ فأيما قلب أشربها أي دخلت في قلبه دخولا تاما حتى تشربها قلبه وامتصها كما يمتص السفنج الماء. رأيتم كيف تمتص؟ تضعها في مكان مبلل تمتص وتمتلئ, هكذا يمتص ويتشرب القلب الفتن والعياذ بالله تعالى. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أصغى إلى شبهات أهل الباطل فإن قلبه يتشربها ويمتصها كما تمتص الإسفنجة الماء. ماذا يقع حينئذ؟ تستقر حينئذ في قلبه, يمتصها تستقر حينئذ في قلبه. وهل يمكنه يكونها أن تخرج؟ لا تخرج, تأتي يمتصها فيصير قلبه مملوءا بالشبهات والعياذ بالله. وفي هذا يروي الحافظ ابن بطه الإمام ابن بطه العقبري في كتاب الإبانة عن مسلم بن يسار وهو أحد أئمة التابعين قال لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. لا تمكن صاحب بدعة من سمعك تسمع إلى شبهاته فيصب في قلبك ما لا يمكنك أن تخرجه منه, يمتص قلبك تلك الشبهات فيتشربها فلا ينضح إلا بها كما سيأتي في الوصية العظيمة التي أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الوصية النافعة الطيبة المباركة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة، ذكر قال قال الإمام القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. كان الإمام القيم رحمه الله يذهب عند شيخه فيسأله فيجيبه شيخ الإسلام فيورد عليه إيرادا ثم يرد ذلك الإيراد ثم يأتيه بإيراد آخر، يأتيه بالإيرادات والإشكالات دائما. فقال له قال لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. أو كما قال قال الإمام القيم فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاع بذلك. قال إذن قال يكون قلبك عند ورود الشبهات، قال لا يكون قلبك عند ورود الشبهات كالسفنجة إسفنجة تمتصها، تمتص الشبهات حيثما سمع شبهة، يدخل في النت، يدخل في يعني في تويتر لفلان الفلاني أو فيسبوك لفلان الفلاني يورد عليه شبهة فيمتصها، ثم يدخل يقرأ كلام هنا وهناك فيمتص الشبهات، فيسد قلبه مثل السفنجة، السفنجة يعني الإسفنجة تمتص الشبهات. الإسفنجة إذا وضعتها في مكان مبلل ماذا يقع لها؟ تمتص ذلك الماء، ثم إذا وضعتها في مكان جاف ماذا يقع؟ ذلك الماء تطلقه وتخرجه يخرج ذلك الماء. كذلك قلوب يعني أصحاب البدع قلوبهم مملوءة بالشبهات ويريد أن يخرجها حيثما حل وارتحل، وكل من يقابل يخرج له تلك الشبهات لأنه مملوء بالشكوك. أما أهل السنة وأهل الحق وأهل الاستقامة يتكلمون بحسب المصلحة، إذا التقى بشخص مفرط في دين الله عز وجل يقول له عليك يا أخي تحافظ على الصلاة وأن تستقيم على طاعة الله وأن تترك هذه المعاصي وأن تترك هذه المعصية التي أنت عليها وحافظ على الصلوات في المسجد. أما أصحاب الشبهات يلتقي به يقول له هو الإنسان قد لا يصلي ولا لا يأتي المسجد، هل اتخذت موقفا من الشيخ؟ لا بد أن تتبع الشيخ ولا بد أن تترك هؤلاء الذين يعني لا يحبون الشيخ، لا بد أن تتبع الشيخ وهؤلاء الجماعة الفلانية أو فلان الفلاني لا يحب الشيخ ولا يتبع الشيخ. بل يتكلمون مع النساء ومع الصغار أولاد الصغار يذهب عند امرأة جاهلة يقول لها لا بد تتخذي موقف ولا بد هذاك اسمه فلان فلان ذاك ابنك ولا هو ما اتخذش موقف سالم لا بد تهجرينه ولا ابن أختك ولا إلى آخره. وهذا واقع وقد قص علي بعضهم هذه أمثال هذه القصص. فإذا أصحاب الشبهات حيث محل وارتحل ينضح بتلك الشبهات ويريد أن يفاتحك، إذا التقى بك أول ما يكلمك يكلمك على هذه القضية على هذه الفتنة وعلى الشبهات ويخرج لك. لماذا؟ لأن قلبه هو في ريب وشك، وإن كان يظهر لك بأنه على يقين هو في ريب وشك ويريد أن يخرج تلك الشبهات وينشرها مثل الإسفنجة تمتصه. قال له شيخ الإسلام انظر إلى هذا التشبيه البالغ، قال رحمه الله تعالى لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، يتشرب ثم ينضح بها يخرجها. قال ولكن جعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. ليكون قلبك عند ورود الشبهات ماذا تفعل؟ ادفعها ولا تدخل في قلبك ولا تعرض سمعك لها أولا، وإذا سمعتها ادفعها ولا تسترسل معها، وإذا أشكل عليك أمر تسأل العلماء وتبحث تبحث عندنا في كتب العلماء وفي كلامهم. الحمد لله العلماء جزاهم الله خير بيّنوا ونصحوا. في هذا جاء حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه، من سمع بالدجال فلينأى عنه. وش معنى لينأى عنه؟ يبتعد عنه، فإن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به أو مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت بالدجال، الدجال هذا كيف؟ ما هي صورته؟ نقص ظاهر، عينه اليمنى كأنه عنبة طافية حبة عنب خارجة حدقة جاحظة هكذا، وعينه اليسرى مطموسة وهو أفحج رجله عوجتان قصير أفحج وعينه هذه اليمنى هكذا خارجة وهذه مطموسة مكتوب بين عينه الكفارة، ويدعي مع هذا النقص الظاهر يدعي الربوبية يقول أنا رب العالمين. أنت الآن ماذا تقول؟ من سيتبع هذا الرجل؟ لا أحد يتبع. أنا مؤمن أذهب وأتبع وصدق بالكذاب، ولكن قال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تذهب، ابتعد عنه، إياك أن تغتر. يأتيك شخص يقول لك خلاص أظهر الحق، أظهر واحد ويقول يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، خلاص الحق واضح، لابد أن تتبعه. قلت له لا يا أخي هذا الدجال، قل له لا، قلت لا، أروح تشوف بعينك، أروح تشوف الأدلة، أي ظهرت الأدلة أروح تشوفها بعينك. ماذا قال لك نبي هذه الأمة الناصح الأمين الصادق الناصح عليه الصلاة والسلام؟ قال لك ابتعد عنه، إياك. قال فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، نروح نشوف ما فيها أواله، مش كيف نشوف وأنا مؤمن وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال حتى يتبعه لما يبعث به من الشبهات. ما استفاد العلماء كما قال ابن بطة في الإبانة أن الإنسان عليه أن يبتعد عن أصحاب الفتن ورؤوس الفتن وأصحاب الأهواء، ابتعد عنهم لا تذهب إليه. نروح نسمع، معليش أنا نسمع من الجامع، نروح نسمع من رؤوس الفتن، إذا به يلقى عليك الشبهات فيأتي مسلم إما مضطربا وإما أن يتبعه، كما قال أبو قلاب الجرمي التابع الجليل: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإن لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. يلبس عليك ما تعرف، تكون بس على بصيرة والحمد لله مطمئن مستريح، تذهب إليه تسمع الشبهات تأتي مضطربا تلتبس عليك الأمور. احذروا إخوان وخذوا بنصائح الأئمة، أئمة الهدى من السلف. إذن قال: من سمع منكم بالدجال فلينا عنه. في رواية الحاكم في مستدركه، في رواية أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه، ثلاث مرات. فإذا هذا دليل على ماذا؟ على الابتعاد عن الفتن وعن أصحابها، حذر الابتعاد. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الرابعة، أن القلب السليم إذا رد الفتنة وأنكرها ازداد نورا وقوة، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير هذا أبيض مثل الصفا. ومعنى أنكرها أي ردها. إذا القلب السليم يزداد قوة، ينكر الفتنة ويردها، إذا يعرفها فيردها كما ذكرنا لكم، فيزداد قوة، يخرج من الفتنة ناجحا ويخرج قويا. هذاك خرج من الفتنة، هذاك الأول خرج من الفتنة مهلوكا هالكا مريضا سقيما مفتونا، والثاني خرج منها ازداد قوة وبصيرة. عندما تأتي فتنة أخرى يأخذ عبرة، يعتذر بما سبق، ليس كما يقع يعني بعض الشباب لا يعتذر بما سبق، نفس الأخطاء تتكرر، نفس التعصب، نفس العصبية، نفس الألقاب ونفس الغلو. لماذا؟ لا تعتذر بما سبق، اعتذر بما سبقك. فإذا هذا لماذا؟ نكتت فيه نكتة سوداء فصار مكبوبا كالكوز مجخيا، أما الثاني رد الفتنة ازداد قوة وتبصر، ازداد بصيرة. ماذا يكون؟ قال: حتى يصير هذا أبيض مثل الصفا. شوف وصفان هنا: البياض وكونه مثل الصفا. البياض كناية عن ماذا؟ عن النور، النقاء والنور الذي يبصر به، النور والصفاء. البياض نور وصفاء، عنده بصيرة يبصر. إذا كن وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن بقطع الليل المظلم، الإنسان إذا عنده نور مصباح عظيم في ظلمة يعني يشعل ذلك المصباح فيبصر الطريق ويبصر يعني جنبات الطريق ويبصر السبل المخرجة عن الطريق الموصل إلى المقصود، ويبصر كذلك يعني عوائق الطريق الحفر. أما من ليس عنده نور مرة يخرج عن الطريق فيخرج، مرة يسقط في حفرة. فهذا إذن يتميز بأمرين: الأول البياض كنا الصفا، الصفا وحجر صلب أملس، كنا عن ماذا؟ عن القوة والصلابة. لهذا قال له الإمام القيم ماذا قال له الشيخ الإسلام؟ فيراها بصفائه الشبهات، يراها بصفائه ويدفعها بماذا؟ بصلابته، قوة علمية. هذا القلب صفاء أبيض، أبيض عنده صفاء ونور يبصر، يميز بين الحق والباطل، قوة علمية كمال القوة العلمية، وقوي مثل الصفا قوة عملية تنفيذية. فإذا كمال القوة العلمية والعملية أبيض مثل الصفا. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء بنور من عند رب العالمين: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تبصر به، نور معنوي تبصر به، تميز به بين الحق والباطل. وهذا النور كلما كان الإنسان أعلم بما جاء به الرسول كلما كان عنده هذا النور، لهذا النور العظيم عند العلماء، كلما كان الإنسان أعلم بما جاء به الرسول كان عنده هذا النور والتمييز. أما الجاهل يزين له سوء عمله ويظن أنه على شيء، ويتعصب ويذهب ويكتب ويكذب ويعني ويتقحم في الفتن وهو يظن أنه على شيء، وفي الحقيقة هو زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله العافية. فإذا البياض كناية عن نور الصفاء، والصفاء كناية عن القوة، فبنور القلب وصفائه يعرف العبد الحق ويدركه ويميز بينه وبين الباطل، وبقوته يحب الحق ويتبعه وينقاد له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 450: وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، وإن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشب مسندة، قوة في الجسم، والقلب خاوي مريض، سأل الله العافية، في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا. إذن قال هذا كلام شيخ الإسلام. كذلك قال أيضا في المجلد 15 صفحة 97-300 إلى صفحة 98-300 أخبر، يعني في 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 قوله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قال أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم وأن قولهم يعجب السامعين، ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله كأنهم خشب مسندة، فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم. فإذا قوة المؤمن في قلبه أبيض مثل الصفا، أبيض صفاء ونور، وصفاء صلب قوي. فإذا البياض إشارة إلى صلاح القوة العلمية. قلنا الإنسان له قوتان: قوة علمية وهي قوة العلم والإدراك والتمييز بين الحق والباطل، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ. وقد قال الله عز وجل في أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش معنى أولي الأيدي؟ ما هي الأيدي؟ القوة، والأبصار جمع بصيرة. إذا البصيرة قوة علمية، والقوة الأيدي قوة عملية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قوة علمية وقوة عملية. يعني هذا ليس على الوجه العام، يعني وإن كان ضعيفا في ذهنه قد يكون قويا في ذهنه في بدنه وقويا في قلبه، ولكن يعني إذا ضعف في بدنه وكان قويا في قلبه فإن هذا لا يضره. بارك الله فيك. ولا يعتني، لا يعتني بجسده وبجسمه. بارك الله فيك. بعض الناس تجدهم يعني راح يعني يدير هذه الرياضة تاع الأثقال وهذا باش يخرج العضلات، وقلبه خاوي لا ينفعك شيئا. والثاني هذا كل قوة قلبه قوي حتى في الحروب، من الذي من الذين يثبتون في المعارك وفي قوة القلب؟ أقل الشجاعة في القلب. أبو بكر الصديق كان من أشجع الناس، مع أنه كان نحيفا في أشجع الناس. وتذكرون قصة أصحاب الردة، قال يعني لو منعوا عقال، لما منعوني عقالا كانوا يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. وكان قال أنا إذا لم يوافق أحد يذهب وحده ويقاتله. قوة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أشجع الناس. الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة أن القلب المفتون بضد القلب السليم وهو الذي أصابته الفتنة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. القلب المفتون المريض هو ضد القلب السليم وهو الذي أصابته الفتن وأثرت فيه حتى سود من جرائها لشدة الفتن تنكت في قلبه. كيف صار أسود مربادا؟ يعني لشدة سواده يظهر فيه نوع من البياض، شدة سواده كالكوز مجخية. سأل الله العافية. قال الإمام القيم رحمه الله في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية في هذه الآيات ثلاثة، قال بين مفتونين وقلبا ناجيا، ثم قال بعد ذلك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذن قلب مخبت وقلب قاسي وقلب مريض، ثلاثة أنواع. قال ابن القيم رحمه الله فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات في هذه الآيات ثلاثة، قال بين مفتونين وقلبا ناجيا، فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. انتهى من إغاثة اللفان وجد الأول صفحة 14. إذا القلب المفتون هو ضد السليم، أصابته الفتن فسود. لهذا قال هنا الإمام القيم ذكر في هذه الآية صورة الحج قلبين مفتونين، وهما القلب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قلبان مفتونا، والقلب الثالث قلب مخبت. ومن فوائد هذا الحديث وهو الفائدة السادسة أن اتباع الهوى دليل على فساد القلب. لهذا من الذي يتبع الهوى؟ قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن هذا الذي أشرب الذي يتبع الهوى، لماذا اتبع هوى؟ لأن قلبه أسود مرباد. فإذا اتباع الهوى دليل على ماذا؟ على فساد القلب. لهذا فإن القلب الأسود الذي سيرته الفتن أسود مربادا لأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا يميز بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال بسبب اتباعه لهواه. وفي هذا جاء قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف الهوى يصل إلى درجة يصبح إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. شوف آلات تلقي العلم كيف تتعطل عند صاحب الهوى. لهذا الآن تفهمون لماذا هؤلاء المتعصبون لا يرجعون لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. تأتي هكذا تقول شوف هاي الأخطاء، لا يبحث عن المخارج أو يسكت، يقولك ما عنديش جواب ولكن أتبعه أتبع الشيخ ولا أرجع. لماذا؟ آلات تلقي العلم معطلة. ما هي آلات تلقي العلم التي امتن الله عز وجل على عباده بها في سورة النحل؟ كيف تسمى سورة النحل؟ سورة النعمة، هذا ذكرته في المجلس السابق. آلات معطلة، السمع والبصر والفؤاد. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لهذا تجد هؤلاء كما قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كما قال البعض قال أجل ساعة وانكلم ساكته وينظر إليه ثم يذهب كأنك لم تقل شيئا. تعصب الميل تعصب خلاص آلة تلقي العلم وعطلها. قلب أو القسم نعم. آيات كثيرة تدل على أن السمع والبصر، كذلك في سورة السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لهذا الهوى إلى أين يؤدي بصاحبه؟ ما هي نتيجة اتباع الهوى في القرآن في السنة؟ نعم الضلال. وأغفل هذه الآية قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وأضله الله على علمه. وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضلال. وكل من لم يتبع ما جاء به الرسول فهو متبع لهواه ومآله إلى الضلال. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، من المخاطب هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محمد. فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أن ما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما هو قسم الهوى؟ الهدى، إما اتباع الهدى وهو ما جاء به الرسول وإما اتباع الهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهوى والهدى، من اتبع ما جاء به الرسول يكون مفلح اتبع الهدى، وإلا يكون متبعا الهوى. لهذا قال شيخ الإسلام، لهذا كان يسمي السلف، يسمي كل من يسمي أصحاب البدع يسمونهم أصحاب الأهواء كل من خالف ما العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يسمونه صاحب هوى، أصحاب الهوى، لأنه متبع لهوى. إما أن تتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى، وإذا لم تتبعه ماذا يكون؟ ماذا يقع لك؟ تتبع هواك، إما الهوى وإما الهدى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا اتباع الهوى يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، يعني عفوا ويصم، حبك الشيء يعني تقولي ما تشوفش ويصم ما تسمعش، حبك الشيء يعني ويصم. فإذا اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعطيل آلة تنقل العلم، وهي معطلة كذلك عند الكفار، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مش معنى أكنة أغلفة، وفي آذاننا وقر ما نسمعوش، ومن بيننا وبينك حجاب ما نشوفوش، ما نسمع ما نفهم ما نشوف، خلاص مغلق. هذا حال الكفار وأصحاب الأهواء، وحال المتبعين أهوائهم للمتعصبة. اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعصب. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. شوف هذه الأمراض، والله شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء. كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء والنور التام. أقرأ وفهم ضعف، أفهم متحرر، ما تكونش غالق راسك متعصب. أنا مع فلان، نحن مع الله ورسوله يا إخوان، نحن هذيك تاع أنا ولات الآن كشفت، ولات شغل عندي رياضية، تحيي الشيخ فلان، هذا في التاريخ الإسلامي ما كشف، تحيي الشيخ فلان، وين هذه؟ كاش هذه ما كاش في التاريخ الإسلامي، ولات اسمه أنت مع من راك؟ مع النادي الفلاني ولا النادي الفلاني؟ هكذا ولات يعني متعصبين للأئمة، المتعصبين عندي رياضية يتعصبون لبعض الطلبة وبعض المشايخ. وكما قال الشيخ ربيع رحمه الله قال كانوا يتعصبون للعلماء للأئمة وللمذاهب، يتعصبون للأئمة قديما، يتعصب لمن؟ للإمام مالك رحمه الله، لو جاز التعصب لأحد يتعصب لهؤلاء الأئمة، إمام مالك. قال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يتعصبون لمن؟ لإمام الشافعي. قال الإمام أحمد محمد بن إدريس مجدد المئة الثانية، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الصابر الثابت في المحنة والصابر على السنة نصر السنة، يتعصبون هؤلاء. ماذا قال العلماء؟ لا، هؤلاء نحبهم ونجلهم ولكن لا نتعصب لهم. أئمة، قال الشيخ ربيع قديما كانوا يتعصبون للأئمة، الآن صاروا يتعصبون للسفهاء والمجرمين. الله المستعان، الله المستعان، كانوا يتعصبون للأئمة، لا ننسى فيه مجرم يتعصب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أئمة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد وغيره من الأئمة. فبارك الله فيكم، يعني لا بد من حذر من التعصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه الأمراض موجودة عند الكثير ممن ظاهرهم الاستقامة، بل ممن يعني يتقفرون العلم ويطلبون العلم، معجب بنفسه، مغرور، يرى نفسه، ينظر إلى نفسه بعين الكلام، ويظهر هذا في عبارته، أنا كلام دم، أنا وأنا وفعلت وكذا، ولولا أنا وقدمت بينما العلماء الربانيون الصالحون يقول والله ما قمنا بالواجب، والله نحن مقصرون، نستغفر الله من التقصير، ما نحن إلا يعني هذه الدعوة نحن نخدمها وندعو الله أن يتقبل منا مع تقصير كبير. وهذا يقول لا، كيف يسمعه بغصة الدعوة، شوف كيف حتى تصورته، هارم الدعوة، شوف هذا هارم واحد من فوق اثنين حزبيات وتعصبات وإعجاب بالنفس، والأتباع يتعصبوا. إذا المرض في بعض الدعاة وفي بعض المدعوين، في المتبوعين، في الأتباع والمتبوعين، فلا بد أن نحذر، نتعوذ بالله من هذه الأمراض ونعالج. إذا كان الإنسان وجد هذه الأمراض في نفسه يعالجها ويدعو الله تعالى أن يشفيه منها وأن ينجيه منها. إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المطبوع تحت إشراف الشيخ بكر بتحقيق محمد عزير الشمس ومحمد علي العمران، جامع المسائل مطبوع يعني طبع مؤخر، طبع من مدة ولكن هو آخر ما طبع لشيخ الإسلام في حدود علمي. قال الشيخ الإسلام في جامع المسائل مجلد السادس صفحة 145-146: فلما كان اتباع الهوى يضل عن سبيل الله أخبر سبحانه بأن الضلال مع اتباع الهوى في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقرأ نافع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وهذا يعني أبلغ في المعنى. وقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من هؤلاء مقصودون بهذه الآية؟ النصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود قال الله عز وجل اليهود غاوون، اليهود غاوون يعرفون الحق ولا يتبعونه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعوا سبيلا لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. هذا ما اليهود، اليهود والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال إذن ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تبعوا أهواء الهوى ضلال. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن هذا الهوى بالضلال، كما أخبر سبحانه أن الهدى مع السنة وإن تطيعوه تهتدوا. سطر عليها سطرين، وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام تهتدوا، كما أخبر سبحانه أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيله، كقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، وش معنى ما يعظون به؟ يعني ما يؤمرون به. لو أنهم فعلوا امتثلوا الأوامر لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هذه الجائزة الأولى. وإن شئت فقل جائزتان، كان خيرا لهم وأشد تثبيتا ثبات. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، جائزة ثانية. ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا فعل الأوامر ما هي يعني عاقبته وما هي جائزته؟ الهداية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال وقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله تعالى ويهدي إليه من ينيب، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، فإنهم على ضلال، والضلال مستلزم لاتباع الهوى، كما أن الهدى لازم لاتباع سبيله. وهذا الهدى الثاني كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال طائفة من التابعين ثم اهتدى لزم السنة والجماعة. شوف هذه نقطة تفسيرية في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ماذا؟ ثم اتبع منهج أهل السنة، لم يتبع الأهواء وأهل البدع، اتبع السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والقرون الثلاثة المفضلة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والأوزاعي بن مبارك والليث بن سعد وغيره من أئمة الهدى ومصابيح الدجى رحمهم الله تعالى. إذن هنا في الحقيقة قالوا عقوبة المعصية والوقوع في معصية بعدها، يخذله الله عز وجل فيقع في معصية أخرى، وثواب الحسنة التوفيق إلى حسن بعدها، ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وإني لغفار لمن آمن وعمل صالح لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعاصي قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا على صبركم ومعذرة عن إطالة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اللقاء العلمي المبارك أن نرحب بضيفنا الكريم الشيخ حسن أي عبد حفظه الله ورعاه، الذي سيتحفنا بمحاضرة علمية نافعة بعنوان نيل المطلوب بفوائد حديث عرض الفتن على القلوب. فنسأل الله
حديث حذيفة بن اليمان،
فنسأل الله أن يبارك في الشيخ وفي علمه وأن يجعل هذا اللقاء نافعا مباركا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. والآن نترك الكلمة للشيخ حسن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود، كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. فهذا القلب الذي هو المضغة المعروفة في الجسد بالنسبة لأعضاء الجسد كالملك التي المتصرف في الجنود الذي أو التي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء، فمنه تكتسب الاستقامة والزيغ. هذا كلام إمام القيم رحمه الله. فإذا قال تصدر كله عن أمره، الأعضاء تصدر عن أمر القلب. أنت إذا أردت أن تسافر إلى وهران أو إلى العاصمة، كيف يبدأ هذا السفر؟ بعقد النية والعزم على السفر. وأين تعقد هذه النية؟ وما محل النية والقصد والعزم؟ القلب، فهو الذي يعطي الأوامر، ثم تذهب يعطي أمرا للجوارح فتذهب إلى محطة الحافلة أو إلى المطار أو إلى كذا فتحجز إلى آخره. فالشاهد أن هذه الأعضاء تصدر عن أوامر القلب. وكذلك قال منه تكتسب الاستقامة والزيغ. الاستقامة، استقامة الأعضاء من أين تكتسبها؟ ما هو أصل الاستقامة؟ الأصل في الاستقامة واستقامة القلب، استقامة القلب على دين عز وجل بإقباله على الله تعالى والدار الآخرة. لهذا أصل الاستقامة ما هو؟ القلب. إذا استقام القلب وأقبل على الله تبارك وتعالى وعزم على طاعته وامتثال أوامره، على طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وامتثال أوامره وترك نواهيه، بعد ذلك تستجيب الأعضاء وتستقيم الأعضاء تبعا له. فلهذا لا ينبغي أن نغفل على هذه المضغة الصغيرة التي خطرها عظيم وشأنها كبير. الإنسان دائما يعني بعض الناس ممكن يهتم بالظاهر، يصلح ثوبه، لا شك أن هذه كلها من السنة، الثوب يعني للقميص الأبيض وللقميص عموما، وكذلك إعفاء اللحية هذه كلها من السنة وهي من هي واجب، يعني إعفاء اللحية واجب. ولكن قد يغفل عن ماذا؟ عن استقامة القلب، يعتني بهذا ولكن قلبه لا يعتني به. فلهذا الأصل في الاستقامة هو استقامة القلب. لهذا قال هنا فمنه تكتسب الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم، من العزم أو يحله. الأعضاء تتبع القلب، عزم على شيء، عزم على فعل شيء تتبعه الأعضاء. فإذا الخلاصة القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود. وفي هذا جاء الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث تصديق لما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله وقرأناه وتلوناه على مسامعكم في هذه المقدمة. من أجل هذا فإن القلب هو محل نظر الرب جل في علاه وتبارك في عال سنه. القلب هو محل نظر الرب. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله لا ينظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، الصور والأموال ليس هي محل نظر الرب. ما هي محل نظر الرب؟ القلب الذي هو أساس الأعمال ومحل النية والقصد ومحل الإخلاص والجوارح التي يعني هي محل الأعمال. ومن هنا جاءت عناية الشارع الحكيم بهذه أو بإصلاح القلوب، وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تترى في ذم بعض الأمور في يعني التي يكون عليه القلب وبمدح بعض الأمور التي يكون عليه القلب. يعني جاءت الأحاديث في التحذير من أدواء القلوب وذكر علاجها وأدويتها. فقد جاء في القرآن العظيم التحذير من غفلة القلب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا، الغفلة غفلة القلب مذمومة، والغفلة قال العلماء تحول بين العبد وبين تصور الحق وإدراكه، فهو نقص في قوة العبد العلمية. كل إنسان له قوتان، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي قوة الإدراك والتمييز، قوة إدراك الحق والتمييز بينه وبين الباطل. والقوة العملية هي قوة التنفيذ والعمل، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. النجار إذا أراد أن يصنع خزانة ماذا يفعل أول شيء؟ ماذا يفعل؟ يتصورها في ذهنه، يستعمل القوة العلمية النظرية، يتصورها في ذهنه وقد يصورها ويرسمها على ورقة، ثم بعد ذلك تأتي القوة العملية، يأتي بالخشب وبالمسامير ثم ينحت ذلك الخشب ويركب تلك الخزانة، هنا تأتي القوة العملية. إذا كل إنسان له قوة علمية وقوة عملية، فإذا الغفلة هو فساد في القوة العلمية، قوة التصور، تصور الحق ومعرفته والعلم به. ونبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى؟ العلم النافع كما قال الإمام ابن كثير، ودين الحق العمل الصالح. فكمال القوة القوتين العلمية والعملية باتباع ما جاء به الرسول من العلم النافع، العلم النافع كمال القوة العلمية، والعمل الصالح كمال القوة العملية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في دفن ووضع القرآن الكريم. فكمال القوة العلمية والعملية في الإنسان تكون باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء ذنب غفلة القلب، كذلك جاء في القرآن التحذير من قسوة القلب. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قسوة القلب، وكثير منهم فاسقون. ما هي نتيجة قسوة القلب؟ فساد الأعمال، فساد في القوة العلمية، نتيجته فساد في القوة العملية. فإذا ذنب قسوة القلب. جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة ذكر أدواء القلوب وأدويتها وشفائها، جاء في السنة ذكر علل القلوب وأدويتها وشفائها، كما مر في الحديث الذي ذكرناه، وكذلك في الحديث الذي سيأتي أو الأحاديث التي ستأتي. من أجل هذا وذاك فإن العلماء الناصحين، علماء هذه الأمة الذين هم خيرتها وزبدتها، صنفوا مصنفات في ذكر المصنفات النافعة في ذكر أدواء القلوب وعللها وذكر شفائها وأدويتها. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث صنف كتبا عديدة، منها الرسالة المعروفة وهي مطبوعة ضمن مجموع فتاويه التحفة العراقية في الأعمال القلبية. كذلك تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله صنف كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى أيضا الداء والدواء. وصنف كذلك تلميذ الإمام ابن القيم وهو الحافظ ابن رجب صنف كتاب ذنب قسوة القلب. هؤلاء انظروا إلى شجرة شيخ الإسلام ابن تيمية الطيبة، شيخ الإسلام ابن تيمية شجرة طيبة له تلاميذ مباركون، منهم تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير والإمام الذهبي، الإمام الحافظ ابن كثير والإمام الذهبي والإمام المزي أبو الحجاج المزي جمال الدين المزي صاحب تحفة الأشراف وعلم الدين البرزالي وابن مفلح، ومن تلامذة الإمام ابن القيم الحافظ ابن رجب، فهو إذن من هذه الشجرة. ومن الأحاديث التي جاءت في التحذير من أمراض القلوب وأدوائها وذكر علاجها وأدويتها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، أو تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ها هذا حديث عظيم النفع جليل القدر، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مدى خطورة الفتن على القلوب وشدة تأثيرها فيها وأحوال القلوب، ذكر فيها أحوال القلوب عند عرض هذه الفتن عليها. هذا الحديث حديث عظيم حري أن يدرسه الإنسان المسلم ويفهمه ويتفهمه ويقرأ شرحه ليتبين له خطورة الفتن على قلبه وأنها تعرض عليه وأنها تؤثر، وأن هذه الفتن تؤثر في قلبه، وأنه إما أن يسلم منها ويزداد قوة وبصيرة، وإما أن تهلكه العياذ بالله تعالى وتمرضه. قال الوزير العالم ابن هبيرة صاحب الإفصاح المعاني الصحاح، قال هذه الفتن تعرض في العقائد والأقوال والأفعال. هذه الفتن التي تعرض على القلوب تكون من فتن العقائد متعلقة بالقلوب، كذلك تكون من الفتن المتعلقة بالأقوال، وتكون من الفتن المتعلقة بالأفعال. الوزير بن هبيرة هذا ذكره شيخ الإسلام في مجموع فتاواه وأثنى عليه خيرا، كان من وزراء العلماء وكانت عقيدته سلفية، وله كتاب الإفصاح المعاني الصحيحة هو مطبوع وتداول، وهذا الكلام ذكره في المجلد الثاني صفحة 41-200. وقد فسر هذا الحديث حديث حذيفة من اليمان، فسره الإمام ابن القيم تفسيرا إجماليا موجزا في كتابه إغاثة اللهفان في المجلد الأول صفحة 15-16 من طبعة دار عالم الفوائد، طبعات دار عالم الفوائد لكتب الإمام ابن القيم وكتب شيخ الإسلام تيمية من أحسن الطبعات، بل هي أحسن الطبعات إلا فيما ندر، إلا في كتاب ابن القيم شفاء العليل وكتابه مدارج السالكين، هذه هناك طبعة دار الصنيعي وهي رسالة دكتوراه اشترك فيها مجموعة من الباحثين، وإلا سائر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله وكتب شيخ الإسلام تيمية أحسن طبعات هي طبعة دار عالم الفوائد، وقد يعني يقوم بتحقيق هذه الكتب محمد عزير شمس ومحمد علي العمران، وهذا المشروع تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فإذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير، يعني الفتن تعرض شيئا فشيئا مثل ما تعرض عيدان الحصير على صانعها، كما سيأتي الصانع يضع تلك العيدان، الذي يصنع الحصير يضع العيدان أمامه ثم يأخذ عودا عودا ثم يربط مجموعة من الأعواد وهكذا حتى يصنع الحصير. قال إذن شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها، معروف عيدان الحصير، شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين، عند عرض الفتن تنقسم القلوب إلى قسمين، قلب إذا عرضت عليه الفتنة أو إذا عرضت عليه فتنة أشربها، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت نكتة فيه نكتة سوداء. إذا قال قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء، كما تشرب الإسفنجة تضعها في الماء فتمتص الكلمة، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. ما هو الكوز؟ الكوز هو الكوب والكأس، مجخيا أي مكبوبا منكوسا هكذا، وهل الكأس والكوب الذي يكون مجخيا منكوسا مكبوبا هل يمكن أن تملأه بالماء؟ كذلك القلب المنكوس لا يمكن أن يمتلئ بحب الله ورسوله وبالإيمان وبالهدى الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه منكوس مكبوب كالكوز مجخيا، قال أي مكبوبا منكوسا، فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك، إلى الهلاك عفوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اذكر النبي عليه الصلاة والسلام مرضين، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلبه مكبوب منكوس العياذ بالله، لا يعرف المعروف، لا يميز بين المعروف والمنكر، تختلط عليه تلتبس عليه الأمور. قال وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة والحق باطلا والباطل حقا. إذن قد يعني ينزل دركة أخرى ويتدحرج دركة أخرى يرى عكس الأمور بعكسها، يرى المنكر معروفا ويرى المعروف الطيب يراه منكرا، ويرى المنكر الخبيث يراه طيبا، تطمس بصيرته والعياذ بالله تعالى. أسأل الله السلامة والعافية. الثاني يعني المرض الثاني الذي يصيب هذا القلب المكبوب المنتكس، قال تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلا ما أشرب من هوى، يعني يصيغ ذلك الهوى. ما معنى الهوى؟ الهوى هو ما تهواه النفس مما يخالف شرع الله عز وجل، وأصل الهوى هو الميل، والنجم إذا هوى أي مال وسقط، ما يميل إليه قلبه هو الذي يقوده، فيقوده ذلك الهوى إلى ماذا؟ إلى الضلال والعياذ بالله، كما سيأتي بيانه في الفوائد إن شاء الله تعالى. فإذا يحكم هواه، ما هو إلى ماذا يحتكم؟ هل يحتكم إلى الكتاب والسنة وشرع رب العالمين؟ لا، يحتكم إلى هواه، يجعل ما جاء به الرسول تابعا لهواه. ما هو الواجب؟ الواجب أن يكون الهوى تابعا لما جاء به الرسول، كما جاء في الحديث الضعيف المبنى الصحيح المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان، ولكن من حيث المعنى هو صحيح، المعنى صحيح. فإذا هذا يعكس القضية، مش يصير ما جاء هواه تبع لما جاء به الرسول، بل يجعل ما جاء به الرسول تبع لهواه. وما الذي يقوده؟ هل يقوده شرع رب العالمين؟ لا، يقوده هواه، متبع لهواه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا القلب الأول. القلب الثاني قال إذن وقسم القلوب عند عرضها عليها، يعني عرض الفتن على القلوب إلى قسمين. الأول يتشرب تلك الفتنة، فتنكت نكتة سوداء إلى آخر نكتة حتى يسود قلبه والعياذ بالله. والثاني قال النوع الثاني من قلوب وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، وقلب أبيض مثل الصفا، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإشراقه وقوته. هذا إذن الأول انتكس، الثاني ازداد قوة، عرف هذه الفتنة فأنكرها وردها وتركها فيزداد قوة، كلما تأتي فتنة يزداد بصيرة. إذا الناس في الفتن قسمان، قسم ناجح وقسم راسب، نسأل الله أن يجعلنا من الناجحين. القسم الراسب تأتي فتنة تجرفه، كلما تأتي فتنة تجرفه، يخوض فيها ويدخل فيها بيديه ورجليه فتجرفه ويسود قلبه وهو لا يشعر. الثاني يزداد بصيرة، جاءت فتنة عرف سبب هذه الفتنة ومصدرها، ويعني الأسباب التي أوقعتها والأمور التي ينبغي سلوكها حتى ينجو منها، فيزداد قوة. تأتي فتنة أخرى يتبصر لأنه أخذ درسا من الفتن السابقة، فكلما تأتي فتنة يزداد قوة حتى يصير ذا بصيرة قوية يميز بها بين الحق والباطل. وهذا حال العلماء، العلماء تأتي فتنة فيزداد بصيرة يتبصر. وكذلك من أراد الله به خيرا من طلبة العلم ومن الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله ومنه وكرمه. قال إمام القيم، هذا كله كلام بالقيم، إمام القيم في كتابه غط اللفان، قال وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، فهذا شر القلوب، يعني هذا القلب المكبوب أسود مربادا كالكوز مجخية. قال فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، الباطل يراه حقا، هذا هو الحق، الحق مع شيخنا فلان، لا الحق مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا المتعصبة المتعصبون للمشايخ ماذا يقولون؟ الحق مع شيخنا فلان، لا بد أن تتبع الحق الذي مع شيخنا فلان. أما أهل الحديث وأهل السنة المتمسكون بما جاء به الرسول فيقولون الحق يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار. لهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على الرافضي ابن المطهر الحلي الذي كان يلقبه شيخ الإسلام ابن المكدر ويلقبه بابن المنجس، رد عليه هذا ابن المطهر، كتب كتابا سماه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، كتب يدعو فيه إلى مذهب الرافضة الشيعة ويطعن فيه الصحابة ويأتي بالشبهات. فجاء لما خرج ذلك الكتاب ماذا فعل أهل السنة طلبة العلم وعوامهم وطلبة العلم؟ ذهبوا بهذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك في مقدمة هذا الكتاب، قالوا له فلان هذا ابن المكدر، هذا ابن المنجس، أخرج هذا الكتاب، كتاب منهج الكرامة. فانظر له شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه بكتاب عظيم هو اسم على مسمى، وهو كتاب منهاج السنة النبوية في نقد أو في رد قول الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال في نقد قول أهل الرفض والاعتزال. وقد اختصره الإمام الذهبي وهذبه في المنتقى، في كتاب اسمه المنتقى من منهاج الاعتدال، وهو مطبوع متداول وينصح به العلماء كثيرا. إذا شيخ الإسلام ابن تيمية لما يعني هذا الرافض يأتي بالأدلة زعمه بالشبهات من الكتاب ومن السنة، ويعني ويأتي بالشبهات من هذين، يعني على أن عليا رضي الله عنه هو المستحق للإمامة دون أبي بكر، وأن الصحابة سلبوا هذه الإمامة وهذه الخلافة منه، فيأتي بهذه الشبهات. وجاء بحديث بالشبهات بشبهة من السنة، حديث يقول هو حديث يقول الحق مع علي وهو يدور معه حيث دار. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رد عليه، قال هذا الحديث لا أصل له، الحق مع علي. قال وكذلك هذا من حيث الإسلام، هذا من حيث الرواية، أما من حيث المعنى ومن حيث الدراية قال هو غير صحيح. قال ليس هناك أحد يدور معه الحق حيث دار سوى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر كما ذلك قال ذلك الإمام إلى دار الهجرة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. من هو صاحب هذا القبر في المدينة؟ رسول النبي هذه الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا اللي يقول، هذا الذي يقول الحق مع شيخنا، لا بد أن تتبع شيخنا، كما يقول المتعصب الآن الحق مع شيخنا والحق معه، لا بد من اتباع الشيخ. لهذا قال شيخ الإسلام وأهل الحديث وهم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية لا يتعصبون لأحد سوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال فهذا شر القلوب، هذا القلب المنكوس وأخبث، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، يوالي أصحاب الباطل ويعتقده حقا لانتكاس فطرته وانتكاس قلبه وفساد تصوره، فساد تصور، يعتقد الحق باطلا ويعادي أهله، يهجره ويعاديهم وهم أهل الحق، فساد في التصور، انتكست مفاهيمه وفسدت مفاهيمه، والله المستعان. إذا الآن نشرع في ذكر فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى من فوائد هذا الحديث أن الفتن تتوالى واحدة بعد أخرى، بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال القاضي عياض اليحصبي المغربي شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدا بعد واحد، نقل هذا عنه النووي في شرحه على مسلم. إذن شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن كعيدان الحصير يضعها صانعها كما ذكرت لكم، ويأتي واحدة اثنان هكذا تعرض الفتن متتالية متكاثرة واحدة بعد واحدة، تأتي فتنة فتأتي تنتهي فتنة تأتي أخرى، وقد لا تنتهي، لا تزال في الإنسان، لا يزال في فتنة، لا يزال يعني يترنح تحت صدمة الفتنة الأولى، يأتي شخص آخر بفتنة أخرى ثانية جديدة. نسأل الله الثبات على دينه، الأمر والله ما هو بسهل يا إخوان. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص، حديث طويل في صحيح مسلم، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتأتي أخرى فيقول المؤمن هذه مهلكتي. إذا الفتن تتوالى. قال فتنة يرقق بعضها بعضا، ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ يعني الفتنة التي تأتي تجعل الفتنة الأولى رقيقة ضعيفة بالنسبة إليها، يعني الفتن تزداد قوة وحدة وخطرا وضررا. ولهذا يقول في الإمام النووي رحمه الله في شرح على مسلم أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا بعظم ما بعده، تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا، قال أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يجعل الأول رقيقا. الفتنة التي تأتي تقول هذه الفتنة التي مرت، فصارت تلك الفتنة التي مرت رقيقة خفيفة أخف من هذه، ثم تأتي أخرى أشد، ثم تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا. هناك فائدة وهو أن هذه اللفظة تأتي فتنة يرقق بعضها بعضا جاءت في بعض النسخ الإمام مسلم يدفق، تأتي فتنة يدفق ضبطت يرقق، وضبطت في بعض النسخ الإمام مسلم يدفق. وهذه النسخة هي يعني ذكر هذه الفائدة أبو العباس القرطبي، العلامة أبو العباس القرطبي في كتاب المفهم بشرح صحيح مسلم. أبو العباس القرطبي هذا هو غير أبي عبد الله القرطبي المفسر، ويقال هو ابن عمه والله أعلم. على كل حال أبو العباس القرطبي هو غير أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير المعروف، هذا آخر. أبو العباس القرطبي هو أبي قرطبة أندلسي. يقول: فيدفق بعضها بعضا. الرواية يدفق بالتخفيف وفتح الياء، هذه رواية الطبري عن الفارسي. إذن في نسخة من نسخة الإمام مسلم، ثم تجيء ثم تأتي وتجيء فتنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتجيء فتنة يدفق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، والضبط الثاني يدفق بعضها بعضا. قال: والدفق الدفع، ومنه الماء الدافق، ويعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. شفت شبيه الفتنة بموج البحر. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. ومن أين أخذها البخاري؟ الإمام البخاري من حفاظ الفقهاء العلماء، ويأخذ دائما ويعتمد دائما على الكتاب والسنة على الحديث والآية. أخذها من حديث، من هذا الحديث الذي هو يعني هذا الحديث، الحديث اليوم هذا الذي هو جزء من حديث طويل، لما قال عمر رضي الله عنه المحدث الملهم، قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه خبير الفتن، قال: أخبرني عن الفتن، ماذا حدثك النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ فقال له حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك. قال عمر: ليس عن هذا أسألك، أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. إذن هذا حديث، هذا الترجمة مأخوذة من حديث. وشوف هذا تشبيه بليغ، شبيه الفتن بأمواج البحر. ما هو وجه الشبه؟ أن الإنسان إذا دخل في الفتنة فإنها تجرفه. رأيتم كيف أن البحر عندما يكون هائجا والأمواج أمواج عالية، إذا دخل الإنسان يسبح، السباحة ممنوعة، عالم أحمر سباحة ممنوعة، ولكن بعض المتهورين المغامرين قل كان من خبش يدخل. إذا دخل البحر تتقاذفه الأمواج، يحب يرجع. كما ذكر لي بعضهم مرة، قال: دخلت، قال أنا كان يعني أمام أولاده، دخل قال: أنظر إلى أولادي ولا أستطيع الخروج، وهذا سباح ما استطاع أن يخرج. الأمواج إذا كان البحر هائجا والأمواج عالية عاتية، فإن الإنسان لا يستطيع الخروج. كذلك الفتن، أمواج الفتن، الإنسان إذا جرفته الفتنة ودخل فيها وخاض فيها يريد أن يخرج لا يستطيع. ثم تلك الأمواج إلى أين ترمي بك؟ تدخل في عنابة في سرايدي، تخرج في إيطاليا، ترميك في إيطاليا، تدخل في سكيك، تخرج ما تعرفني. هكذا أيضا الفتن، هذه الأمواج الفتن، يدخل فيها الإنسان ما يعرف، يخرج في منهج منحرف، في بدعة، يصير خارجيا تكفيريا ولا ينتكس العياذ بالله تعالى. الفتن خطيرة جدا، بعض الناس لا يعرف خطورة الفتن. لهذا ما الأئمة والعلماء والسلف بماذا ينصحون عند الفتن؟ الصمت والتريث والدعاء والحذر. أما المتهور ماذا يقول لك؟ تقول له: والله ذهبنا، الشباب يذهبون عند رؤوس هؤلاء رؤوس الفتن. يقول له: ذهبنا عند الشيخ فلان فقال لنا تريثوا واصمتوا. يقول له: الصمت تخذيل، والتريث مخطط تمييعي، لا بد أن تهجم، قابلها بصدرك. رأيتم الفرق بين العلماء الربانيين ورؤوس الفتن؟ العلماء احذر اصمت، كما سمعنا في نصيحة الإمام الذهبي ونصيحة الإمام بن ضبط العكباري، احذروا عليك. الإمام الذهبي: تمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخف فيما لا يعنيك. الإمام بن بطة: فمن أراد الله به خيرا وسبقت له من مولاه الكريم عناية أن يفتح له باب الدعاء باللجا والافتقار الله عز وجل بالسلامة والنجا، وأن يكون حافظا للسان إلى آخره. هكذا ينصحون. لهذا يعني السلف والأئمة والعلماء دائما، كل علماء تذهب إلى فتنة قلت تريث واصمت وانتظر، ولا تتكلم وانتظر يتكلم العلماء، ولا تتكلم واسكت، هكذا ينصحونك. لا قل اهجر ولا تخف. لماذا؟ يعلمون أن الفتنة إذا دخلت فيها، والفتنة لماذا سميت فتنة؟ لالتباس الحق بالباطل فيها. ولكن المتعصب ماذا يقول لك؟ يقول لك: الحق واضح. أين الحق؟ مع شيخنا. الحق مع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي يقول لك: من صامت نجا. والذي قال له عقبة بن عامر الجهني: يا رسول الله من نجاه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا الفتنة خطيرة، دائما الإنسان عندما تأتي فتنة، هذه وصية لإخوان، وصي نفسي وإخوان، عندما تأتي فتنة ما هو الواجب؟ أتريث، أصمت، أدعو الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يريني حق حقا، يرزقني اتباعه، وأن يعيدني من شر هواي، لأن الفتن تكثر فيها الأهواء، هو على باطل ويتبع لهواه ويزين له سوء عمله، كما قال عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سأل الله السلامة والعافية، الأمور خطيرة. فإذا هنا يعني الفتنة التي تموج كموج البحر، من تراجم البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه، الإمام البخاري رحمه الله من عباقرة هذه الأمة، جمع بين معرفة الحديث، بين الرواية معرفة الحديث ومتونه وآلجاله وعلله وأسانيده، وبين الدراية، وبين الدراية التي هي فقه الحديث وفهم الحديث وفهم معاني الحديث، وبين الرعاية أيضا الذي هو التدين بالحديث والعمل به. هكذا كان أئمة الهدى يجمعون بين الرواية والدراية والرعاية، وهذا حال الأئمة الكبار، إمام مالك، إمام أحمد، إمام الشافعي، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة الأوزاعي، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا وأمثاله. قال إذن يعني أنها كموج البحر الذي يدفق بعضه بعضا. وشبه المؤمن في هذه الفتن بالعائم الغريق بين الأمواج، فإذا أقبلت عليه موجة قال هذه مهلكتي، ثم تروح عنه تلك فتأتيه أخرى فيقول هذه هذه، إلى أن يغرق بالكلية. وهذا تشبيه واقع، ذكر هذا الإمام أو العلامة القرطبي في كتابه المفهم بشرح صحيح مسلم مجلد الرابع صفحة 51-52 إلى صفحة 52. أنا أذكر الصفحة والمرجع حتى يعود الإنسان، لا بد أن يرجع إلى الكلام، إلى كلام العلماء، يقرأه ويتمعن فيه حتى يعرف يعني خطورة هذه الفتن. هذه الفائدة الأولى. إذا الفائدة الأولى أن الفتن تتكاثر، أن الفتن تتوالى على الإنسان وتتكاثر وتأتي واحدة بعد أخرى، فعلى الإنسان إذن أن يستعد ويحذر. من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الثانية أن الفتن تؤثر في القلب وتخلف فيه آثارا سيئة. القلب تؤثر فيه الفتن، الفتن أمر خطير، تؤثر في القلب. ما يظن أن الإنسان يعني أنه تأتي الفتنة وتمر ولا تؤثر فيه، لا تؤثر. وهذا أمر في الحقيقة يا إخوان، أنا أذكر لكم هذا الكلام وأنا إن شاء الله تعالى أعلم أنكم ترون هذا بأم أعينكم، هذه الأمور يعني تشاهدونها، فلقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا الأمر تأثير القلب على الفتن، وأن الإنسان يكون على استقامة، ثم لتوالي الفتن تجده العياذ بالله ينتكس، وتجده العياذ بالله يضعف إيمانه وتدينه. نسأل الله السلامة والعافية، وندعو الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى الممات. وهذا هذه الفائدة مستفادة من الحديث، من هذا الحديث من جهتين. الجهة الأولى من قوله عليه الصلاة والسلام فأي قلب أشربها، يعني أشرب هذه الفتنة، نكت فيه نكتة سوداء. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، هذا تأثير ولا ما هو تأثير؟ نكتة سوداء. قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه كشف المشكل من حديث الصحيحين المجلد الأول صفحة 96، قال نكت فيه أي ظهر فيه أثر، يعني الأثر يظهر في القلب أثر الفتنة. أي ما في قلب أشربها نكت فيه أي ظهر فيه أثر، أنت لا تشاهد ذلك الأثر لأن القلب مخفي، ولا يره إلا، لا يعلم ذلك الأثر ولا يره إلا جل وعلا، والعليم بما في الصدور، عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن أنت لا ترى. ضربة نكتة ثانية والقلبه يمرض ويسود، وذلك الإنسان لا يشعر، لا سيما إذا كان من أهل الغفلة ولا يراقب قلبه، لابد من المراقبة، مراقبة والنظر والبحث والتفتيش في القلب. ونحوه قول البيضاوي، القاضي البيضاوي المتوفى سنة 85، قال تعرض أو عفوا هذه يعني هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تدل على أن الفتن تؤثر في القلوب أنه قيل معنى تعرض أي تلصق بعرض القلوب، تعرض الفتن أي تلصق بعرض القلوب. مش معنى عرض القلب أي ناحية القلب، اضرب به عرض الحائط، اضرب به عرض الحائط، مش معنى اضرب به عرض الحائط أي ناحية الحائط وجهة الحائط. قال إذن تعرض الفتن على القلوب أي تلصق بعرض أو بعرض القلوب أي بناحيته، كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. هذا قاله القاضي عياض في مطالع الأنوار في صحيح الآثار. قال تعرض أي تلصق بعرض القلوب أي بناحيته كما يلصق الحصير بجنب النائب ويؤثر فيه. قال إذن هذه الفتن مثل تعرض الفتن على القلوب كالحصير أي تؤثر الفتن على القلوب كما يؤثر الحصير على النائم عليه. عندما تنام على حصير تستيقظ في الصباح ماذا تجد في جسمك؟ تجد آثار ذلك الحصير في جنبك. كذلك الفتن تؤثر في القلوب. وفي ونحو قول القاضي البيضاوي المتوفى 85 قال تعرض عليها فتؤثر فيها واحدا واحدا كما تؤثر عيدان الحصير واحدا واحدا في جنب من نام عليه. قال هذا في شرحه على مصابيح السنن للإمام البغوي، وقد هذبه الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى في كتابه مشكاة المصابيح. مصابيح السنن هي أحاديث مجموعة أحاديث انتقاها الإمام البغوي، وهي يعني في بحسب اجتهاد أحاديث كل أحاديث صحيحة أو حسانة. فجاء الخطيب التبريزي فخرج تلك الأحاديث وعزاها إلى مصادرها وسمى هذا الكتاب مشكاة المصابيح. ثم جاء العلماء فشرحوا هذا الكتاب مشكاة المصابيح، غير واحد من العلماء شرحوا من هؤلاء الشراح، شرف الدين الطيبي شرح مشكاة المصابيح، وكذلك يعني هذا البيضاوي شرح كتاب مصابيح السنن. يقول إذن في هذا الكتاب أن إما الفتن تؤثر على القلوب كتأثير الحصير على جنب النائم، ويعضد هذا المعنى ويؤيد هذا المنحى الحديث الذي رواه أصحاب السنن إلا أبا داود وصححه الشيخ الألباني، وقال الترمذي حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، أو سقل بالصاد والسين يعني يسقل قلبه تمحى تلك النكتة السوداء، وإن عاد ولم يتب زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا القلب يتأثر، المعاصي والفتن تؤثر عليه، فالقلب هذا حساس يتأثر. وهذه الفائدة وما ذكر هنا يتضمن تحذيرا بليغا من الفتن، وأنه يتعين على المؤمن أن يتجنبها أشد الاجتناب وأن يفر منها كل الفرار. لابد على المؤمن أن يفر من الفتن ويجتنبها. وقد دل على هذا، لماذا يجتنبها؟ لأنها تؤثر على قلبه وتؤثر على دينه، يتضرر في دينه، تضر بدينه. وقد روى ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة صاحب النصيحة المعروفة قال في كتابه روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، روى عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو تابعي جليل، قال مطرف إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، إن الفتنة لا تأتي لتهدي الناس، إنما تجيء لتقارع المؤمن على دينه. الفتنة تأتي لتقارع المؤمن على دينه، يقول المؤمن الصادق يتعارك معها يدفعها حتى يسلم له دينه. وبعض الناس سبحان الله تجده يكتب يعني يتكلم في الفتن ويضحك، يكتب ها ها ها. الأمر خطير يا إخوان، الأمر جد وليس بالهزل، الأمر جلل، وأنت تضحك وتكتب ها ها ها، تظن أن الأمر لاحق؟ الفتنة تأتي لتقارع المؤمن على دينه، دينك في خطر، الفتن خطيرة. كم من إنسان ينتكس بسبب الفتن، انتكس وترك الاستقامة بسبب الفتن. لماذا؟ لم ينصح، يقول له احذر يا أخي، عليك بالدعاء وعليك بالحذر وعليك بالصمت. لا، يقول له اهجر، لا بد أن تنصر الشيخ فلان، ولا بد أن تتخذ موقفا، ولا بد أن تهجر فلانا وفلانا وفلانا، واكتب عليه. هو لا يعني رجل جاهل لا يفرق بين الألف والعصا، ويقول له اكتب وافتح حسابا واكتب ودافع عن الشيخ واطعن. ما ليش انت راح تدافع عن الشيخ؟ اطعن واكتب واكذب، نسأل الله العافية. ماذا يكون مع هذا الشخص؟ المعاصي تزيد في الإيمان ولا تنقصه؟ تنقصه، ينقص إيمانه شيئا فشيئا، هو غارق في الهمز والغمز واللمس وفي الكذب والبهتان، ويزين له سوء عمله والشيطان يعزه. أقول لهم معليش اكتب، زيد اكتب، ما يهمش، هذا كوطعن في الشيخ يستاهل تكذب عليه وتفتري عليه وتطعن فيه، معليش. هو يكتب وإيمانه ينقص، إذا به أين ذلك الشاب الذي كان يكتب الذي كان يلقب نفسه أسد السنة والمدافع عن منهج الحق؟ يقول الله هذا الشاب أنا شفناه انتكس انتكاسا وتركت الاستقامة أصلا، أسأل الله السلامة والعافية. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ مشاهد ولا غير مشاهد؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته الممات. إذا جاء في هذا المعنى طائفة من الأحاديث وأن الفتن يعني ينبغي اجتنابها والابتعاد عنها، منها ما رواه أبو داود وصححه الألباني عن المقداد بن أسود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات. ومن ابتلي فصبر فواهن. إيش معنى فواهن؟ أي فعجبا. إن السعيد، من هو السعيد؟ الذي جنب الفتن. والشقي من خاض في الفتن وتقحمها ودخل فيها، أسأل الله العافية. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون أحب مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن هذا الفرار هذا محمود وممدوح، الفرار من الفتن والمقابلة بالصدور مذموم، وإن زينه بعض رؤوس الفتن مذموم مقابلة الفتن. الواجب قال: يوشك أن يكون أحب مال المرء غنم غنيمات يأخذها يفر بها إلى شعف الجبال، إلى أعالي الجبال. لماذا يفر إلى بهذه الغنم يرعاها، يفر إلى شعف الجبال ويؤذن هناك ويقيم صلاة؟ يفر بدينه من الفتن، يفر من هذه الفتن، من فساد ذات البين، كما قال ابن الملقب، ابن سراج الدين ابن الملقب صاحب التوضيح بشرح الجامع الصحيح أحد شراح البخاري، ماذا قال في هذا الحديث؟ نحن دائما نرجع إلى ماذا؟ إلى شرح العلماء. ماذا قال؟ يفر بدينه من الفتن، أي من فساد ذات البين وغيرها. ما هي نتيجة الفتن؟ فساد ذات البين، عداوات. فهو يفر تائبا من هذه العداوات ومن هذا الفتن، فيفر بدينه إلى شعف الجبال، إلى أعالي الجبال ومواقع القطر، التي المواقع التي فيها يعني ينزل فيها المطر فينبت فيها الحشيش والكلى، يرعى تلك الغنيمات التي عنده. ثم قال ابن الملقب سراج الدين ابن الملقب عند ذكر فوائده في المدد الثاني صفحة 66 إلى 566 صفحة 567 قال: فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين. إيش معنى لإحراز الدين؟ لحفظ الدين ولصيانته ولجمعه حتى تحوز دينك وتحفظه. فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين لئلا تقع عقوبة فتعم، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها. إذا السعي في الفتن، ما هو الواجب؟ ما واجب المسلم في الفتن؟ إذا كان قادرا عنده قوة علمية وعنده كلمة مسموعة يسعى إلى ماذا؟ إلى إزالة تلك الفتنة، وإلا يعتزل الفتنة ويسكت. إذا عندك قدرة وقوة تسعى في إزالتها، عندك علم، مجتهد عند رأس الفتنة يأتيك بالشبهات فتنسق معه لأنك ضعيف، ضعيف العلم مثلك، لا عليك بخاصة نفسك وعليك بصيانة نفسك واعتزل تلك الفتن. أما إذا كان عندك قوة علمية عالم يتكلم كلمة فتتوقف الفتن أو ينقص شرها ويتبين الحق من الباطل بكلامه. قال: فضل العزلة في أيام الفتن لإحراز الدين ولئلا تقع عقوبة فتعم، إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين وإما فرض كفاية بحسب الحال والإمكان. ثم ذكر حديثا سراج الدين بن الملقب ذكر حديثا في شرحه هذا، حديث رواه الحاكم بسند حسن كما قال الشيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الحديث في الصحيحين، ولكن زيادة عند الحاكم: موتوا إن استطعتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: موتوا إن استطعتم. علق عليه ابن الملقب بقوله في كتابه التوضيح هذا في صفحة في مجلد 32 المجلد 32 صفحة 93 بعد 200 مجلد 32 صفحة 293 قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن والخوض فيها حين يجعل الموت خيرا من مباشرتها. وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين بوقوع الفتن خلال بيوتهم. حديث الصحيحين حديث أسامة في صحيحي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رقى النبي صلى الله عليه وسلم أطمن من أطم المدينة، يعني مكان مرتفع. فقال إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يشير إلى الفتنة التي جاءت، يعني الفتنة التي وراء الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فتنة قتل عثمان وفتنة قتال الجمل والصفين. قال إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، هذه أسامة بن زيد. إذن قال وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه الصحيحين بوقوع الفتن خلال بيوته. لماذا أخبره؟ قال ليتوقفوا ولا يخوضوا فيها، واحد. اثنين ويتأهبوا لنزولها بالصبر، اثنين. إذن واحد توقف عدم الخوض فيها، تستعد للفتن. كيف تستعد؟ مش تقابلها تهجم عليها بصدرك وتقحم الأغبار والأغرار والسفهاء والشباب الغير تدخلهم في الفتنة. لا بد من منصرة الشيخ، لا بد من محاربة كذا وكذا، ولا بد من مواجهة كذا وكذا، يدخلهم مساكين. لا، قال يتأهب لنزولها بالصبر. الفتن تحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر. والصبر ما هو؟ حبس النفس. وما هو ضد الصبر؟ التهور والعجلة. العجلة ضد الصبر، والتهور والتسرع والجزع. بارك الله فيك. نعم. قال ثالثا ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها، الدعاء. ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها. لابد كما قال ابن بطة أن يفتح عليه باب الدعاء باللجأ والافتقار إلى الله عز وجل بالسلامة والنجاة. دعاء الله، اللهم نجني من هذه الفتنة، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بوقوع الفتن؟ لهذه الأمور الثلاثة، ليتوقفوا ولا يخوضوا فيها، ويتأهبوا لنزولها بالصبر، ويسأل الله العصمة منها والنجاة من شرها. من قائل هذا الكلام؟ ابن الملقن، سراج الدين ابن الملقن، أحد شراح البخاري، له شرح اسمه التوضيح بشرح الجامع الصحيح. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن القلب المريض يتشرب الفتن، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم. قال قتاده أبو العالية الرياحي والربيع بن أنس أشرب في قلوبهم حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم، كما نقل عنه ابن كثير في تفسيره. إذن ما معنى أشرب؟ فأيما قلب أشربها، أي دخلت في قلبه دخولا تاما حتى تشربها قلبه وامتصها كما يمتص السفنج الماء. رأيتم كيف تمتص؟ تضعها في مكان مبلل تمتص وتمتلئ، هكذا يمتص ويتشرب القلب الفتن والعياذ بالله تعالى. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم أن الإنسان إذا أصغى إلى شبهات أهل الباطل فإن قلبه يتشربها ويمتصها كما تمتص الإسفنجة الماء. ماذا يقع حينئذ؟ تستقر حينئذ في قلبه، يمتصها، تستقر حينئذ في قلبه. وهل يمكنه يكونها أن تخرج؟ لا تخرج، تأتي يمتصها فيصير قلبه مملوءا بالشبهات والعياذ بالله. وفي هذا يروي الحافظ ابن بطة، الإمام ابن بطة العقبري في كتاب الإبانة عن مسلم بن يسار وهو أحد أئمة التابعين، قال لا تمكن صاحب بدعة من سمعك فيصب فيه ما لا تقدر أن تخرجه من قلبك. لا تمكن صاحب بدعة من سمعك، تسمع إلى شبهاته فيصب في قلبك ما لا يمكنك أن تخرجه منه، يمتص قلبك تلك الشبهات فيتشربها فلا ينضح إلا بها، كما سيأتي في الوصية العظيمة التي أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. وهذه الوصية النافعة الطيبة المباركة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، مفتاح دار السعادة. ذكر قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. كان الإمام ابن القيم رحمه الله يذهب عند شيخه فيسأله فيجيبه شيخ الإسلام فيورد عليه إيرادا ثم يرد ذلك الإيراد، ثم يأتيه بإيراد آخر، يأتيه بالإيرادات والإشكالات دائما. فقال له قال لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشرفت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. أو كما قال، قال الإمام القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاع بذلك. قال إذن قل يكون قلبك عند ورود الشبهات، قال لا يكون قلبك عند ورود الشبهات كالسفنجة، إسفنجة تمتصها، تمتص الشبهات حيثما سمع شبهة، يدخل في النت، يدخل في يعني في تويتر لفلان فلاني أو فيسبوك لفلان فلاني، يورد عليه شبهة فيمتصها، ثم يدخل يقرأ كلام هنا وهناك فيمتص الشبهات، فيصير قلبه مثل السفنجة، السفنجة يعني الإسفنجة تمتص الشبهات. الإسفنجة إذا وضعتها في مكان مبلل ماذا يقع لها؟ تمتص ذلك الماء، ثم إذا وضعتها في مكان جاف ماذا يقع؟ ذلك الماء تطلقه وتخرجه، يخرج ذلك الماء. كذلك قلوب، يعني أصحاب البدع قلوبهم مملوءة بالشبهات ويريد أن يخرجها حيثما حل وارتحل، وكل من يقابل يخرج له تلك الشبهات لأنه مملوء بالشكوك. أما أهل السنة وأهل الحق وأهل الاستقامة يتكلمون بحسب المصلحة، إذا التقى بشخص مفرط في دين الله عز وجل يقول له: عليك يا أخي تحافظ على الصلاة وأن تستقيم على طاعة الله وأن تترك هذه المعاصي وأن تترك هذه المعصية التي أنت عليها وحافظ على الصلوات في المسجد. أما أصحاب الشبهات يلتقي به يقول له: هو الإنسان لقد لا يصلي ولا لا يأتي المسجد، هل اتخذت موقفا من الشيخ؟ لا بد أن تتبع الشيخ، ولا بد أن تترك هؤلاء الذين يعني لا يحبون الشيخ، لا بد أن تتبع الشيخ، وهؤلاء الجماعة الفلانية أو فلان الفلاني لا يحب الشيخ ولا يتبع الشيخ. بل يتكلمون مع النساء ومع الصغار، أولاد الصغار يذهب عند امرأة جاهلة يقول لها: لا بد تتخذ موقف، ولا بد هذا اسمه فلان فلان ذاك ابنك، ولا هو اتخذ موقف سالم، لا بد تهجرينه، ولا ابن أختك، ولا إلى آخره. وهذا واقع، وقد قص علي بعضهم أمثال هذه القصص. فإذا أصحاب الشبهات حيث محل وارتحل ينضح بتلك الشبهات ويريد أن يفاتحك، إذا التقى بك أول ما يكلمك يكلمك على هذه القضية، على هذه الفتنة وعلى الشبهات، ويخرج لك. لماذا؟ لأن قلبه هو في ريب وشك، وإن كان يظهر لك بأنه على يقين هو في ريب وشك، ويريد أن يخرج تلك الشبهات وينشرها مثل الإسفنجة تمتصه. قال له شيخ الإسلام، انظر إلى هذا التشبيه البليغ، قال رحمه الله تعالى: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، يتشرب ثم ينضح بها يخرجها. قال: ولكن جعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. ليكون قلبك عند ورود الشبهات ماذا تفعل؟ ادفعها ولا تدخل في قلبك، ولا تعرض سمعك لها أولا، وإذا سمعتها ادفعها ولا تسترسل معها، وإذا أشكل عليك أمر تسأل العلماء وتبحث، تبحث عندنا في كتب العلماء وفي كلامهم. الحمد لله العلماء جزاهم الله خيرا بيّنوا ونصحوا. في هذا جاء حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وش معنى لينأ عنه؟ يبتعد عنه، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به أو مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت بالدجال، الدجال هذا كيف؟ ما هي صورته؟ نقص ظاهر، عينه اليمنى كأنه عنبة طافية، حبة عنب خارجة، حدقة جاحظة هكذا، وعينه اليسرى مطموسة، وهو أفحج، رجله عوجتان، قصير أفحج، وعينه هذه اليمنى هكذا خارجة وهذه مطموسة، مكتوب بين عينيه كفارة، ويدعي مع هذا النقص الظاهر يدعي الربوبية، يقول: أنا رب العالمين. أنت الآن ماذا تقول؟ من سيتبع هذا الرجل؟ لا أحد يتبعه، أنا مؤمن أذهب وأتبع وصدق هذا الكذاب. ولكن قال لك رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تذهب، ابتعد عنه، إياك أن تغتر. يأتيك شخص يقول لك: خلاص أظهر الحق، أظهر واحد يقول يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، خلاص الحق واضح، لابد أن تتبعه. وقلت: قل له لا يا أخي هذا الدجال. قل له لا، قلت لا، أروح تشوف بعينك، أروح تشوف الأدلة، أي ظهرت الأدلة، أروح تشوف بعينك. ماذا قال لك نبي هذه الأمة الناصح الأمين الصادق الناصح عليه الصلاة والسلام قال لك ابتعد عنه إياك. قال فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، نروح نشوف لا فيها ولا مشكلة نشوف وأنا مؤمن وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال حتى يتبعه إلى يبعث به من الشبهات. ما استفاد العلماء كما قال ابن بطة في الإبانة أن الإنسان عليه أن يبتعد عن أصحاب الفتن ورؤوس الفتن وأصحاب الأهواء، ابتعد عنهم لا تذهب إليه، نروح نسمع معليش أنا نسمع من الجامعة، نروح نسمع من رؤوس الفتن، إذا به يلقى عليك الشبهات فيأتي مثلا إما مضطربا وإما أن يتبعه كما قال أبو قلابة الجرمي يتبع الجليل، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإن لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، يلبس عليك ما تعرف تكون لباس على بصيرة والحمد لله مطمئن مستريح، تذهب إليه تسمع الشبهات تأتي مضطربا تلتبس عليك الأمور. احذروا إخوان وخذوا بنصائح الأئمة أئمة الهدى من السلف. إذا قال من سمع منكم بالدجال فلينا عنه، في رواية الحاكم في مستدركه في رواية أبي عبد الله الحاكم النيسابوري في مستدركه ثلاث مرات النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه يعني يبتعد عنه ثلاث مرات. فإذا هذا دليل على ماذا؟ على الابتعاد عن الفتن وعن أصحابها، حذر الابتعاد. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الرابعة أن القلب السليم إذا رد الفتنة وأنكرها ازداد نورا وقوة، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى يصير هذا أبيض مثل الصفا، ومعنى أنكرها أي ردها. إذا القلب السليم يزداد قوة، ينكر الفتنة ويردها، إذا يعرفها فيردها كما ذكرنا لكم فيزداد قوة، يخرج من الفتنة ناجحا ويخرج قويا. هذا خرج من الفتنة، هذاك الأول خرج من الفتنة مهلوكا هالكا مريضا سقيما مفتونا، والثاني خرج منها ازداد قوة وبصيرة. عندما تأتي فتنة أخرى يأخذ عبرة، يعتذر بما سبق، ليس كما يقع يعني بعض الشباب لا يعتذر بما سبق، نفس الأخطاء تتكرر، نفس التعصب، نفس العصبية، نفس الألقاب ونفس الغلو. لماذا لا تعتبر بما سبق؟ اعتبر بما سبق. فإذا هذا لماذا نكتت فيه نكتة سوداء فصار مكبوبا كالكوز مجخيا، أما الثاني رد الفتنة ازداد قوة وتبصر ازداد بصيرة. ماذا يكون قال؟ حتى يصير هذا أبيض مثل الصفا. شوف وصفان هنا، البياض وكونه مثل الصفا، البياض كناية عن ماذا؟ عن النور، النقاء والنور الذي يبصر به، النور والصفاء، البياض نور وصفاء، عنده بصيرة يبصر. إذا كن وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن بقطع الليل المظلم، الإنسان إذا عنده نور مصباح عظيم في ظلمة يعني يشعل ذلك المصباح فيبصر الطريق ويبصر يعني جنبات الطريق ويبصر السبل المخرجة عن الطريق الموصل إلى المقصود، ويبصر كذلك يعني عوائق الطريق الحفر. أما من ليس عنده نور مرة يخرج عن الطريق فيخرج، مرة يسقط في حفرة، فهذا إذن يتميز بأمرين، الأول البياض كنا الصفا، الصفا وحجر صلب أملس كنا عن ماذا؟ عن القوة والصلابة. لهذا قال له الإمام القيم ماذا قال له الشيخ الإسلام؟ فيراها بصفائه الشبهات، يراها بصفائه ويدفعها بماذا؟ بصلابته، قوة علمية، هذا القلب صفاء أبيض، أبيض عنده صفاء ونور يبصر، يميز بين الحق والباطل، قوة علمية كمال القوة العلمية، وقوي مثل الصفا قوة عملية تنفيذية. فإذا كمال القوة العلمية والعملية أبيض مثل الصفا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنور من عند رب العالمين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تبصر به، نور معنوي تبصر به تميز به بين الحق والباطل. وهذا النور كلما كان الإنسان أعلم بما جاء به الرسول كلما كان عنده هذا النور، لهذا النور العظيم عند العلماء، كلما كان الإنسان أعلم بما جاء به الرسول كان عنده هذا النور والتمييز. أما الجاهل يزين له سوء عمله ويظن أنه على شيء ويتعصب ويذهب ويكتب ويكذب ويتقحم في الفتن وهو يظن أنه على شيء، وفي الحقيقة هو زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله العافية. فإذا البياض كناية عن نور الصفاء، والصفاء كناية عن القوة. فبنور القلب وصفائه يعرف العبد الحق ويدركه ويميز بينه وبين الباطل، وبقوته يحب الحق ويتبعه وينقاد له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 4500: وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه. إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قوة في الجسم، والقلب خاوي مريض، سأل الله العافية، في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا. إذن قال هذا كلام شيخ الإسلام. كذلك قال أيضا في المجلد 15 صفحة 97-300 إلى صفحة 98-300 أخبر، يعني في 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 قوله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، قال أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم وأن قولهم يعجب السامعين، ثم أخبر عن فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله كأنهم خشب مسندة. فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم. فإذا قوة المؤمن في قلبه أبيض مثل الصفا، أبيض صفاء ونور وصفاء صلب قوي. فإذا البياض إشارة إلى صلاح القوة العلمية. قلنا الإنسان له قوتان: قوة علمية وهي قوة العلم والإدراك والتمييز بين الحق والباطل، وقوة عملية وهي قوة العمل والتنفيذ. وقد قال الله عز وجل في أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إيش معنى أولي الأيدي؟ ما هي الأيدي؟ القوة. والأبصار جمع بصيرة. إذا البصيرة قوة علمية، والقوة الأيدي قوة عملية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قوة علمية وقوة عملية. نعم. يعني هذا ليس على الوجه العام، يعني وإن كان ضعيفا في قد يكون قويا في بدنه وقويا في قلبه، ولكن يعني إذا ضعف في بدنه وكان قويا في قلبه فإن هذا لا يضره. بارك الله فيك. ولا يعتني، لا يعتني بجسده وبجسمه. بارك الله فيك. بعض الناس تجدهم يعني راح يعني يدير هذه الرياضة تاع الأثقال وهذا باش يخرج العضلات، وقلبه خاوي لا ينفعك شيئا. والثاني هذا كلي قوة قلبه قوي حتى في الحروب. من الذين يثبتون في المعارك وفي قوة القلب؟ أخذ الشجاعة في القلب. أبو بكر الصديق كان من أشجع الناس، مع أنه كان نحيفا في أشجع الناس. وتذكرون قصة أصحاب الردة، قال يعني لو منعوا عقال، لما منعوني عقالا كانوا يعطونها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. وكان قال أذهب إذا لم يوافق أحد يذهب وحده ويقاتله. قوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أشجع الناس. الفائدة الخامسة، الفائدة الخامسة أن القلب المفتون بضد القلب السليم وهو الذي أصابته الفتنة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. القلب المفتون المريض هو ضد القلب السليم وهو الذي أصابته الفتن وأثرت فيه حتى اسود من جرائها لشدة الفتن تنكت في قلبه. كيف صار أسود مربادا، يعني لشدة سواده يظهر فيه نوع من البياض، شدة سواده كالكوز مجخية. سأل الله العافية. قال إمام بالقيم رحمه الله في قوله تعالى في سورة الحج: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. ثم قال بعد ذلك: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. إذا قلب مخبت وقلب قاسي وقلب مريض، ثلاث أنواع. قال إمام القيم رحمه الله: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. انتهى من إغاثة اللفان وجد الأول صفحة 14. إذن القلب المفتون هو ضد السليم، أصابته الفتن فسود. لهذا قال هنا الإمام القيم ذكر في هذه الآية صورة الحج قلبين مفتونين، وهما القلب ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، قلبان مفتونان. والقلب الثالث قلب مخبت. ومن فوائد هذا الحديث وهو الفائدة السادسة أن اتباع الهوى دليل على فساد القلب. لهذا من الذي يتبع الهوى؟ قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن هذا الذي أشرب من الذي يتبع الهوى، لماذا اتبع هوى؟ لأن قلبه أسود مرداد. فإذا اتباع الهوى دليل على ماذا؟ على فساد القلب. لهذا فإن القلب الأسود الذي سيرته الفتن أسود مربادا لأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا يميز بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال بسبب اتباعه لهواه. وفي هذا جاء قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف الهوى يصل إلى درجة يصبح إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. شوف آلات تلقي العلم كيف تتعطل عند صاحب الهوى. لهذا الآن تفهمون لماذا هؤلاء المتعصبون لا يرجعون، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. تأتي هكذا تقولهم شوف هاي الأخطاء، لا يبحث عن المخارج أو يسكت، يقولك ما عنديش جواب ولكن أتبعه، أتبع الشيخ ولا أرجع. لماذا؟ آلات تلقي العلم معطلة. ما هي آلات تلقي العلم التي امتن الله عز وجل على عباده بها في سورة النحل؟ كيف تسمى سورة النحل؟ سورة النعمة، هذا ذكرته في المجلس السابق. آلات معطلة، السمع والبصر والفؤاد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. لهذا تجد هؤلاء كما قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كما قال البعض قال أجل ساعة وانكلم ساكت هو ينظر إليه ثم يذهب كأنك لم تقل شيئا. تعصب الميل، تعصب خلاص آلة تلقي العلم وعطلة. قلب أو القسم، نعم آيات كثيرة تدل على أن السمع والبصر، كذلك في سورة السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. لهذا الهوى إلى أين يؤدي بصاحبه؟ ما هي نتيجة اتباع الهوى في القرآن في السنة؟ نعم ضلال. وأغفل أهل هذه الآية، بهذه الآية قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وأضله الله على علمه. وقال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى الضلال. وكل من لم يتبع ما جاء به الرسول فهو متبع لهواه ومآله إلى الضلال. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك، من المخاطب هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام محمد. فإن لم يستجيبوا لك فأعلم أن ما يتبعون أهواءه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما هو قسم الهوى؟ الهدى، إما اتباع الهدى وهو ما جاء به الرسول وإما اتباع الهوى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهوى والهدى، من اتبع ما جاء به الرسول يكون مفلح اتبع الهدى، وإلا يكون متبع الهوى. لهذا قال الشيخ الإسلام، لهذا كان يسمي السلف، يسمي كل من يسمي أصحاب البدع يسمونهم أصحاب الأهواء. كل من خالف ما العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يسمونه صاحب هوى، أصحاب الهوى، لأنه متبع لهوى. إما أن تتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى، وإذا لم تتبعه ماذا يكون؟ ماذا يقع لك؟ تتبع هواك، إما الهوى وإما الهدى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا اتباع الهوى يعمي ويصم، حبك الشيء يعمي ويصم، يعني عفوا ويصم، حبك الشيء يعني تقول لي ما تشوفش ويصم ما تسمعش. حبك الشيء يعني ويصم. فإذا اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعطيل آلة تلقي العلم وهي معطلة كذلك عند الكفار، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، مش معنى أكنة أغلفة، وفي آذاننا وقر ما نسمعوش، ومن بيننا وبينك حجاب ما نشوفوش، ما نسمع ما نفهم ما نشوف، خلاص مغلق. هذا حال الكفار وأصحاب الأهواء، وحال المتبعين أهوائهم للمتعصبة. اتباع الهوى يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعصب. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. شوف هذه الأمراض، والله شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشيء. كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشفاء والنور التام. أقرأ وفهم بك أفهم، تحرر، ما تكونش غالق راسك متعصب. أنا مع فلان، نحن مع الله ورسوله يا إخواني، نحن هذيك أنا ولات الآن كشفت ولات شغل عندي رياضية، تحيي الشيخ فلان، هذا في التاريخ الإسلامي ما كشف، تحيي الشيخ فلان، وين هذه؟ كاش هذه ما كاش في التاريخ الإسلامي، ولات هي اسمه أنت معنا نراك مع النادي الفلاني ولا النادي الفلاني، هكذا ولات يعني يتمون متعصبين الأكل المتعصبين عندي رياضية يتعصبون لبعض الطلبة وبعض المشايخ. وكما قال الشيخ ربيع رحمه الله قال كانوا يتعصبون للعلماء للأئمة وللمذاهب، يتعصبون للأئمة قديما، يتعصب لمن؟ للإمام مالك رحمه الله، لو جاز التعصب لأحد يتعصب لهؤلاء الأئمة. إمام مالك قال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يتعصبون لمن؟ لإمام الشافعي. قال الإمام أحمد محمد بن إدريس مجدد المئة الثانية، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الصابر الثابت في المحنة والصابر على السنة نصر السنة، يتعصبون هؤلاء. ماذا قال العلماء؟ لا، هؤلاء نحبهم ونجلهم ولكن لا نتعصب لهم. أئمة قال الشيخ ربيع قديما كانوا يتعصبون للأئمة، الآن صاروا يتعصبون للسفهاء والمجرمين. الله المستعان، الله المستعان، كانوا يتعصبون للأئمة، لا ننسى فيه مجرم يتعصب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أئمة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد وغيره من الأئمة. فبارك الله فيكم، يعني لا بد من حذر من التعصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه الأمراض موجودة عند الكثير ممن ظاهرهم الاستقامة، بل ممن يعني يتقفرون العلم ويطلبون العلم، معجب بنفسه، مغرور، يرى نفسه، ينظر إلى نفسه بعين الكمال، ويظهر هذا في عباراته: أنا كلام دم، أنا وأنا وفعلت وكذا، ولولا أنا وقدمت. بينما العلماء الربانيون الصالحون يقول والله ما قمنا بالواجب، والله نحن مقصرون، نستغفر الله من التقصير، ما نحن إلا يعني هذه الدعوة نحن نخدمها وندعو الله أن يتقبل منا مع تقصير كبير. وهذا يقول لا، كيف يسمعه بغصة الدعوة، شوف كيف حتى تصورته هارم الدعوة، شوف هذا الهارم، واحد من فوق اثنين حزبيات وتعصبات وإعجاب بالنفس، والأتباع يتعصبوا. إذا المرض في بعض الدعاة وفي بعض المدعوين، في المتبوعين، في الأتباع والمتبوعين، فلا بد أن نحذر، نتعوذ بالله من هذه الأمراض ونعالج. إذا كان الإنسان وجد هذه الأمراض في نفسه يعالجها ويدعو الله تعالى أن يشفيه منها وأن ينجيه منها. إذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المطبوع تحت إشراف الشيخ بكر بتحقيق محمد عزير شمس ومحمد علي العمران، جامع المسائل مطبوع يعني طبع مؤخر، طبع من مدة ولكن هو آخر ما طبع لشيخ الإسلام في حدود علمي. قال الشيخ الإسلام في جامع المسائل المجلد السادس صفحة 145-146: فلما كان اتباع الهوى يضل عن سبيل الله أخبر سبحانه بأن الضلال مع اتباع الهوى في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقرأ نافع وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وهذا يعني أبلغ في المعنى، وقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. من هؤلاء مقصودون بهذه الآية؟ النصارى، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. اليهود قال الله عز وجل اليهود غاوون، اليهود غاوون يعرفون الحق ولا يتبعونه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعوا سبيلا، لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. هذا لا اليهود، اليهود والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال إذن ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، تبعوا أهواء الهوى ضلال. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، إذن هذا الهوى بالضلال، كما أخبر سبحانه أن الهدى مع السنة وإن تطيعوه تهتدوا. سطر عليها سطرين، وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا، كما أخبر سبحانه أن الهدى مع السنة التي هي اتباع سبيله، كقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، وش معنى ما يعظون به؟ يعني ما يؤمرون به، لو أنهم فعلوا امتثلوا الأوامر لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هذه الجائزة الأولى، وإن شئت فقل جائزتان، كان خيرا لهم وأشد تثبيتا ثبات. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، جائزة ثانية، ولهديناهم صراطا مستقيما. إذا فعل الأوامر ما هي يعني عاقبته وما هي جائزته؟ الهداية. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. قال وقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله تعالى ويهدي إليه من ينيب، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا كان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء، فإنهم على ضلال، والضلال مستلزم لاتباع الهوى، كما أن الهدى لازم لاتباع سبيله. وهذا الهدى الثاني كما في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال طائفة من التابعين ثم اهتدى لزم السنة والجماعة. شوف هذه نكتة تفسيرية في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم ماذا؟ ثم اتبع منهج أهل السنة، لم يتبع الأهواء وأهل البدع، اتبع السنة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والقرون الثلاثة المفضلة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن زيد وأحمد بن سلمة والأوزاعي بن مبارك والليث بن سعد وغيره من أئمة الهدى ومصابيح الدجى رحمهم الله تعالى. إذا هنا في الحقيقة قالوا عقوبة المعصية والوقوع في معصية بعدها، يخذله الله عز وجل فيقع في معصية أخرى، وثواب الحسنة التوفيق إلى حسن بعدها، ويزيد الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، وإني لغفار لمن آمن وعمل صالح لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. المعاصي قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سورة الروم. فنسأل الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا على صبركم ومعذرة عن إطالة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي